العيد كان العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا ومرحبا بكم. وهذا اللقاء من لقاءات اليوم المفتوح في عيد الأضحى المبارك وثاني أيام العيد. مشاهدينا الكرام, في هذه السهرة الجميلة مع ضيوف ومشايخ قناة الخليجية, مشاهدينا الكرام معنا ومعكم اليوم فضيلة الشيخ محمد الصاوي الداعية الإسلامي, برحب بي على شاشة الخليجية في هذه السهرة. برحب بيك شيخ محمد, ربنا يبارك فيك, ربنا يبارك فيك. وعلى فكرة المايك ماشي مع
برستيج جديد يعني.
جميل, ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام, أيضا معنا فضيلة الشيخ محمد الصاوي, محمد بسيوني الداعية الإسلامي. طبعا محمد ومحمد ما شاء الله, ربنا يبارك فيك.
بنحب بعض
طبعا, طبعا ربنا يبارك فيك. أيضا مشاهدينا الكرام معنا الدكتور سعيد الشربجي, الباحث والداعية الإسلامي والإعلامي المميز أيضا في مجال الإعلام. برحب بيك, ربنا يبارك فيك, منورنا في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام, يعني قبل ما ابدا اللقاء النهارده هنوضح لحضراتكم موضوع حلقه اليوم, هو اصلاح ذات البين وصله الارحام والمشاكل الاجتماعيه والخلافات الاسريه اللي موجوده في مجتمعنا. طبعا لو احنا حلينا المشاكل دي كلها والخلافات دي كلها, بالتاكيد مش هيبقى في فرقه ولا هيبقى في خلافات بين المجتمع ككل, وهيبقى في وحدة إسلامية موجودة داخل المجتمع المسلم. أنا عايز أبدأ مع فضيلة الشيخ محمد الصاوي, وقبل ما أتكلم في الموضوع ده هقول له, يا ترى أول حد هنيته بعيد الأضحى كان مين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أول حد كان الوالد والوالدة جزاهم الله خيرا. وانت عارف عندنا احنا الشعب المصري بنبدأ بدري يعني بنهني بعضنا قبل العيد بيومين ثلاثة.
ما شاء الله.
أزلت الشيخ محمد بسيوني على طريق دمياط من ثلاث أيام, وهنينا بعضينا يعني.
ما شاء الله.
وإخواننا طبعا وأحبابنا وجميع من صلى معنا العيد, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العيد وأن يعود علينا العيد القادم, والأمة ترفل في ثوب النصر والعز والتمكين, ومصر تتقدم وسوريا تتقدم واليمن تتقدم وليبيا ويعود الأقصى وترجع فلسطين. أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك إن شاء الله.
آمين يا رب, ربنا يبارك فيك يعني, جزاك الله خيرا.
وعاوز أعتذر لأخويا ميسرة على الهواء.
نعم
حبيبي, حبيبي الشيخ بسيوني.
نعم.
عشان الشيخ بسيوني ما يفضلش زعلان
طبعا, المفروض
يجي معايا من اسكندرية بس أنا زعقت له.
خلاص ان شاء الله,
خلاص ان شاء الله لو يعني أكيد على الهواء أكيد يعني طبعا ان شاء الله يسامحك. شيخ محمد.
نعم طبعا أول حد هنيته بالعيد كان أبي. هو في الكويت, أسأل الله أن يحفظه وأن يرده سالما غانما, وأمي أيضا طبعا أسأل الله أن يبارك فيها وأن يحفظها, وزوجتي وأولادي.
أيوة. خواف يا شيخ.
خواف طبعا. طبعا كل أحبابي التقيت بهم في العيد, طبعا يعني أخويا الشيخ محمد التقيت بي قبل العيد بيومين, وهنينا بعض الحمد لله, وإخواني الدعاء كلهم بفضل الله يعني الحمد لله.
دكتور سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم جميعا بخير, وأسأل الله أن يتقبلنا في الصالحين. كان أول من هنأته أمي, أسأل الله أن يحفظها وأن يبارك فيها, ثم أختي التي أحبها كثيرا جدا جدا وهي أختي الوحيدة حقيقة يعني. ثم أستاذي الذي كان يشرف على رسالتي, وأسأل الله كل مكان وأن يبارك في الجميع بإذن الله. ويعني إخواني وأخواتي
موضوع الرسالة و...
نعم
موضوع الرسالة
يعني كانت في تفسير القرآن الكريم, التفسير الموضوع للقرآن الكريم.
جميل. ما شاء الله. ما شاء الله. مشاهدينا الكرام, صلة الرحم, إصلاح ذات البين, المشاكل والخلافات الأسرية اللي بنشوفها في مجتمعنا. قبل ما ندخل فيها الشيخ محمد الصاوي هيعقب لنا على حجم المشكلات دي ودورها ايه في يعني طبعا التأثير السلبي على المجتمع الإسلامي بصورة واضحة جدا يعني زي ما احنا شايفين. الشيخ محمد فضل.
نصبت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا, وبت أشكو إلى مولاي ما أجد, فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد, اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها, ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له, وأشهد أن محمد عبده ورسوله. مشكلة الخلافات الاجتماعية التي في أي مجتمع تحدث أو تنشأ تؤدي إلى ثمرات، هذه الثمرات أحد أمرين أو إحدى النتيجتين، إما أن يحدث تفكك، وهذا غالبا ما يحدث في الأسرة لأن الخلاف بين الأب والأم أو بين الأبناء أو بين الإخوة مع بعضهم البعض أو بين أرحام الأعمام والأقارب يحدث تفكك أسري، وبالتالي لا يشعر أحد بمصاب أحد ولا يهتم أحد لحزن أحد ولا يفرح أحد لفرح أحد. وأنت في المقابل لما تقلب صفحات السنة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله،
جميل،
لحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وربنا جل وعلا يقول في سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهنا تنبيهات عديدة من نصوص الكتاب والسنة على رابط ولحمة الأخوة والأبوة والبنوة وروابط الأسرة التي من شأنها أن تبني مجتمعا وجيلا قادرا أن يرفع شريعة الإسلام وأن يحقق النصر. لذلك إذا حدث التفكك كانت النتائج ليست فقط سلبية على الفرد والأسرة بل على الأمة كلها. أتدري أن من أسباب تشرذم الأمة وما يحدث في سوريا وما يحدث في اليمن وقبله في ليبيا وفي أي مكان من أهم أسباب هذا التشرذم هو التفكك الأسري الموجود. نحن لم نحقق أصلا لحمة الإخاء في الأسرة الواحدة،
نعم صحيح،
فكيف نحققه على نطاق أوسع؟ نحن نرى من يشتكي أخاه في المحكمة،
صحيح،
ونرى من يرفع قضية على قريبه، ونرى من يتهم ابن عمه بسرقة أرضه أو بعدم تقسيم الميراث، ونرى من تشتكي أباها بسبب ظلمه لها وعدم تزويجها من تحب أو من تريد وهو كفء لها. نرى كل هذه الخلافات التي في النهاية تعطيك صورة واضحة بينة المعالم واضحة الألوان أن الأمة فيها تفكك. ولذلك أنت بحاجة أن تدرك هذا المعنى جيدا حتى تفهم أصل المشكلة. النتيجة الثانية حدوث الجرائم، وحدوث الجرائم يعني يكون أمر مضاعف. فأنت ترى مثلا من يؤذي أحد أقاربه بسبب مال، أو يؤذي والده بسبب مخدرات. العيد قبل الماضي شيخ محمد رجل قتل عندنا في العقمي، قتل والده من أجل 800 جنيه.
يا الله،
الناس كلها تعيد وهو ليلة العيد يقتل والده من أجل 800 جنيه. أحيانا أسأل نفسي أقول سبحان الله، يعني ألم يدر ببال هذا الابن ولا للحظة ولا لثانية أن هذا أب وأن هذا سبب وجوده في الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب عليه أن يكون لينا معه خافض الجناح متواضعا كما أمر الله سبحانه وتعالى. أنت بحاجة أن تدرك هذا المعنى. الجرائم التي تحدث بين الإخوة بعضهم البعض، جرائم التحدث بين الأقارب، جرائم التعدي. يعني كنا وإحنا راجعين من دمياط وأنا بكلم حضرتك الشيخ محمد من حوالي 3 أيام، رجل طعن زوجة أخته زوجة ابنته بسكين، عفوا طعن حماه بسكين وحماه رد عليه بالرشاش، وجريمة قتل موجودة الآن. والإخوة بلغونا وقالوا لازم ننزل نحل الموضوع، أظن وصلك الخبر. وهو الآن هارب أو مختبئ. طيب سبحان الله،
من يعني المختبئ ده؟ واحد ضرب بالسكين،
لا اللي ضرب السكين قتل خلاص، الرجل انكسر لنفسه وضربه بالرشاش قتله، وأصبحت جريمة كبيرة، وآخر في المستشفى وثالث في العناية المركزة. فالمشاكل الأسرية إذا لم تحل على أساس من الكتاب والسنة ونضج مجتمعي تصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الأسري، ثم تتعدها إلى مرحلة الجريمة. ولذلك أنت في حاجة ماسة إذا أردت أن تعالج مشكلة ما أن تنظر إلى واقع ضبط الكتاب والسنة لها، ثم إلى واقع تفاعلك مع غضبك الداخلي حتى لا تتجاوز حدك. والله سبحانه وتعالى يبين، وأنا أظن أن هذه بداية الانطلاقة، إذا عرف المسلم حق الله ثم حق والديه فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له آفاق أخرى جديدة في مسائل البر. ذلك جميل جدا شيخ محمد، أول من هنأ والده ووالدته، دكتور سعيد أول من هنأ والدته
وزوجته، حرك نسيت زوجتك.
شيخ محمد مع زوجك
كتير. لا لا لا
لا واحد الحمد لله.
هو عشان بس عارف ان زوجته تتفرج عليه، يعني انا ممكن يكون شايف انها
تتفرج. طب حكم التعدد ايه يعني؟
يجوز ان شاء الله.
نعم. طب
فالشاهد ان إذا عرف المسلم حق الوالدين يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى من المقدرة على أن يفهم بره ببقية أرحامه فيستطيع التعامل. الله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتأمل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لو وقفت على هذه المعاني وأدركت أن الله بعد التوحيد وصى بالوالدين فتجد أن هذا الأمر يدفعك دفعا لا, 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 لا هروب منه إلى أن تتعلم البر من البداية. أنت تعلمت البر والأب يعلمك هذا عمك فلازم تحترمه في مقام الوالد والأم تعلمك هذه خالتك فتجد أن مثل هذه المعاني تبدأ تربي آفاق جديدة في النفس وتفتح لك معنى البر. محمد بن المنكدر رجل من أئمة التابعين يقول بات أخي قائما بالليل يصلي وقعدت عند قدم أمي أغمزها وأدلكها حتى نامت وما أحب أن ليلتي بليلته ما أحب أنني يعني أصلي مكانه وهو في مكاني بل أنا أفضل منه لأنني في خدمة الوالدة. هذه المعاني والمشاعر التي يرويها السلف يتكلم عنها تحيي في القلب معاني جميلة في البر. وبالله عليك لو 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 مررنا على دور العجز والمسنين والله شيخ محمد كنا في دور مسنين قبل الثورة تقريبا بخمس ست شهور امرأة بتبكي تقول والله أنا مش عارفة يا ابني فين عيالي ولا عارفة فين أهلي ولا وقس على هذا كثير قس على هذا كثير إذا 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 نظرت وتأملت أسبابه مرجعها إلى عدم ضبط هذه الأسر بكتاب السنة فإن لم يتربى الأولاد. في يوم من الأيام في عيد من أعياد الفطر قبل سنتين وأنا نازل من المنصة رجل ناداني قال لي تعال ابني عاوزك تفضل حق قال لي يا شيخ انت تكلمت عن البر وتكلمت عن الإحسان وتكلمت عن الأخوة وتكلمت عن فلسطين كأيام غزة من سنتين تقريبا وواقعنا يا ابني أنا لي ست عيال جوزتهم وأكلتهم ووظفتهم واشتريت كل واحد عربية وبيت كل واحد بيت أقسم بالله العيد ده ما فيش حد رفع السماعة قال لي يابا كل سنة طيب. فأول ما يتبادر لذهنك إجماع صورة إجماعية من ستة أولاد لماذا لم يتربى.
طيب شيخ محمد حرك وحرك بتستعرض هذا الكلام وتقول أن بر الوالدين من الأمور الهامة جدا وأنا أظن أن صلة الأرحام بالإخوة والأخوات طبعا من الأب والأم هذا أيضا من البر وهذا يأخذنا إلى صلة الرحم وصلة الرحم أمر مهم جدا. شيخ محمد بثيوني يريد حرك تعقب على هذا الأمر صلة الرحم معناها إيه؟ في ناس كتير جدا ما تفهمش هذا المعنى.
طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فبصراحة أنا مش عاوز أخوي الشيخ محمد يخلص يعني كلامه طيب ربنا
يحفظك.
طبعا من الناس من ينظر إلى والديه اللذين أنجباه ورباه نظرة احتقار وسخرية وازدراء يكرم امرأته ويهين أمه يقرب صديقه ويبعد أباه إذا جلس عند والديه فكأنه على جمر يستثقل الجلوس و يستثقل المكس معهما كأنه على الجم. ومن الناس من لا ينظر إلى أقاربه أيضا إلا نظرة سخرية وازدراء واحتقار. نعم
احتقار يعني لأبوه اللي رباه
احتقار
لأمه اللي حملته وباتت عليه ليالي.
نعم ومن الناس أيضا من لا ينظر إلى أقاربه إلا هذه النظرة نظرة احتقار وسخرية وازدراء نظرة يعني ينظر إليه أنه يعني أقل منه مثلا في المستوى أو هكذا فيعني يعني يبغضه لأنه مثلا ليست عنده أموال. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك يعني يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يوصيكم بأمهاتكم وكررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فطبعا لو إحنا حبينا نعرف صلة الرحم إيه هي لغة وشرعا قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب وصلت الشيء وصلا وصلة والوصل ضد الهجران. قال ويقال وصل فلان رحمه يصلها صلة وبينهما وصلة أي اتصال وذريعة. وقال التواصل ضد التصارم. التواصل ضد التصارم. وطبعا شرعا وهو ده الأهم للناس ينبغي أن تعرفه كما قال النووي رحمه الله صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب. الإحسان إلى الأقارب.
جميل.
من ذوي النسب والأرحام كأمك وأبيك وأختك وأخيك كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه كأمه وأبيه وابنه وابنته وكل من كان بينه وبينهم صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. طبعا قال القرطبي رحمه الله والرحم التي توصل عامة وخاصة المراد بالعامة رحم الدين إخوانك في هذا الدين العظيم وإن لم يكن بينك وبينهم قرابة تجب مواصلة هذه القرابة.
يعني صلة الرحم مش أقارب بس،
لا طبعا إخواننا صحيح. في سوريا إخواننا في ليبيا إخواننا في اليمن وغير ذلك من هذه البلدان ينبغي علينا أن نتعاطف مع هؤلاء المسلم كالمسلم كالبنيان المرصوص. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فالرحم العامة رحم الدين، إخوانك في هذا الدين العظيم وإن لم يكن بينك وبينهم قرابة تجب مواصلة هذه القرابة بالتوادد والنصح والعدل والرأفة والرحمة بإخوانك. هذا من الرحم العامة. الرحم الخاصة هي التي ذكرناها الآن، أمك وأباك وأختك وأخاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وأدناك، أي يبدأ في البر بالأم والأب ثم بالأخت والأخ
للدرجات
من بعدهم ثم من بعدهم. هذه هي الدرجات. ويعني
يصل حسب العدية
اللي بيدفع أكتر. تمام. دكتور سعيد، يعني يمكن في ناس كتير جدا من أهل الخير والصلاح اتربوا على هذه الأمور الجميلة من البر والإحسان وصلة الرحم، ولكن هناك البعض قد يعني لا يجد هذا الأمر في تربيته أصلا، يعني هو أصلا اتربى على المقاطعة وعلى سب العم والخال وسب الأم والأب، وطلع لقى والده بيشتم أبوه فطلع متربي في هذه البيئة الفاسدة. ده هنسيبه على جنب دلوقتي ونتكلم على الجيل الصغير دلوقتي أولادنا، عايزين نتعلم كيف نتعامل معهم لنربيهم على هذا المنهج العظيم.
أولا يعني أشكر أخوايا الكريمين على هذه الإفاضة، وهو من الطبيعي أن كل إنسان يفهم أن الوالدين ثم الإخوة والأخوات ثم الأقرب فالأقرب الدرجات كما أشار أخونا فضل الشيخ محمد، فيبدأ بهما وقد ينشغل لا ينشغل بغيرهما. حضرتك يعني ذكرت نقطة في منتهى الأهمية، كيف نربي أولادنا على صلة الرحم؟ كيف نعود أبناءنا أن صلة الرحم لا تكون حسب المصلحة، ما تبقاش حسب المصروف زي ما فضلت الشيخ محمد قال. انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
في الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار. كان أولهم يحكي الحكاية، لو تصورناها أو تخيلناها سنعلم كيف يربى الأولاد على صلة الرحم. يقول صلى الله عليه وسلم حكاية عن ذلك الرجل الذي جاء بالغبوق أو العشاء أو شوية اللبن اللي جايبهم لأبوه وأمه،
يسميه الطاجن،
نعم، ووقف عند قدميهما هكذا يقول صلى الله عليه وسلم،
صحيح،
وظل واقفا يحمل الطعام حتى الصباح، يقول وصبيتي يتضاغون تحت قدمي. الأولاد شايفين قدام عينيهم إيه اللي بيحصل. أترى أن هؤلاء الأولاد الذين رأوا أمام أعينهم كيف نبر الوالدين يوما ما سيقطعون الرحم، سيتربون على هذه التربية، سيخرجون يوما ما كما فعل بالآباء سيفعل الأبناء. وفي هذا الأثار كثيرة كثيرة، نعلم هذا من القصص، ذلك الرجل الذي قال يعني ابنه كان يضربه وظل يجره حتى شجرة فقال يا بني ما زال هناك يعني موضع آخر، يعني لسه شوية، ها هنا فعلت بوالدي مثل ما تفعل بي الآن. فلو ربينا الأبناء على هذه النفسية، احترام الغير، تقدير الكبير، فهذه من المعاني الإسلامية العميقة. وحكاية التربية دي لا ننفق عليها مالا، لكن ننفق عليها بعض الوقت. أعد مع أبنائي يا بني لا يجب أن تعامل جدك هكذا. نحن نذكر جيدا هذه القصة، الرجل الذي كان يقدم الطعام في طاجن من الخشب إلى والديه، فقال له ولده يا أبي حين تكبر سأفعل معك مثل هذا. فيعني الولد ينظر بعينيه، تتقلب عنده المشاعر أن هذا له درجة كبيرة عند أبي، يوم لما يكبر لا يمكن أبدا، لا يمكن. يعني نحن نرى هذه السمات يمكن موجودة في مجتمعنا الإسلامي بالتأكيد، وليست موجودة في الغرب يعني، لكن إسلامنا العظيم زي ما المشايخ الأفاضل قالوا وأفاضوا جعل درجات وأولويات. لا أبر الآخرين وأترك الوالدين، لا أبر الآخرين وأترك الإخوة والأخوات، لكن هناك زوايا مظلمة أهملها الناس. بمعنى أصح نحن نعتبر الآن نفسنا في زمن المصالح، المقاصد، الأقرب فالأقرب، بقى أقرب الناس إليك مين؟ تليفون والدك، تليفون أخوك، تليفون أختك، لكن في جوانب مظلمة كده بنضطر غصب عننا نبعد عنها بسبب انشغالنا في الدنيا. مثال مثلا من الجوانب المظلمة في صلة الرحم، صلة الأخت كانت عايشة معايا بتاكل وتشرب، فأنا تآلفنا راحت لزوج تاني. كما يقولون يعني البعيد عن العين بعيد عن القلب، بيحصل مع الأخت. يمكن يكون سبب من أسباب القطيعة بينه وبين أختي إن جوزها مش على مزاجي شوي. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء، وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء. في زوايا كده مظلمة في صلة الرحم هي من أعجب ما جاء به إسلامنا العظيم. مثال ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صويحبات خديجة صاحبة مراته، لما تيجي فيفرش لها الثوب، لما تيجي حليمة اللي أرضعته أمه من الرضاعة يقوم فيفرش لها الثوب صلى الله عليه وسلم. أبر البر أن تبر الوالدين بعد مماتهما. قال كيف يا رسول الله؟ قال أن تبر إيه؟ أنا في هذا العام يمكن حاولت أن أفعل هذا، بدأت أدور على أصدقاء والدي أقابلهم في المسجد فأسلم عليهم بحرارة، فأدعو لوالدي رحمة الله عليه، والدي توفي قريبا، فكنت في هذا العام أركز على أصدقاء والدي رحمه الله، وإن كانت الزيارة خفيفة لكني والله أودعت في نفسي أنني سأتعبد الله عز وجل ببر أبي رحمة الله عليه بصلة أصدقائه. جميل. وقد كان بفضل الله عز وجل.
أنا والله خايف من موضوع خطير جدا، أنا خايف الشيخ محمد الصاوي يبوظ البالونة اللي جنبه كده يعني. خلي بالك شيخ محمد، ربنا يبارك فيك. عايز أنتقل مع حضرتك لجزئية مهمة جدا، طبعا صلة الرحم وخاصة بالأب والأم والإخوة والأخوات، ده موضوع مهم جدا، لكن موضوع إخواننا في سوريا وإخواننا في الصومال، ويمكن أنا عملت مع حركة لقاء قبل كده عن الصومال، صلة الرحم ممكن تكون بالصدقة يعني، يمكن في هذا المناط بالذات وتكون مهمة جدا، يمكن تكون بالدعاء، يمكن تكون لها أدوار كثيرة ومختلفة، فكيف نحقق هذا؟
وإحنا تذكر شيخ أنور في أول اللقاء تحدثنا أن القطيعة في المحيط الأسري الصغير تؤدي إلى القطيعة في المحيط الأسري الكبير. كيف تستطيع أن تحث رجلا لم يعتد أن ينفق على أن ينفق، أو لم يعتد أن يبر على أن يبر؟ فكما قال الشيخ محمد جزاه الله خيرا، الصلة العامة صلة إخوانك في الدين الذين هم على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، والذين هم على السنة، والذين هم على كتاب الله جل وعلا، والذين هم على الإسلام، فأنت بحاجة أن تبرهم. بل إن ربك سبحانه وتعالى لم ينهك عن أن تبر من خالفك في الدين، والله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. فتأمل هذا المعنى جيدا، فإذا كان هؤلاء الذين لم يقاتلوا في الدين يجوز لهم البر، بل يوصى المسلم ببرهم إذا كان جارا أو إذا كان قريبا أو إذا كان تحتك به باستمرار، فما بالك بغير هؤلاء ممن هو على الإسلام وعلى التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإذا لم يحمل المسلم في قلبه هما لهؤلاء الذين يعانون في سوريا، والله شيخ أنور أن يعني خصصت من دعاء خطبة العيد دعاء كامل على هذا المجرم بشار الأسد، وعلى علي عبد الله صالح، وعلى كل من ظلم، وعلى كل من بغى، وعلى كل من اعتدى. هؤلاء جميعا يعني أراقوا الدماء وسفكوا وقتلوا وهتكوا الأعراض، ونحن نرى إخواننا ينادون يعني قبل يومين على قناة إخبارية، الرجل استغيث يقول يا جماعة والله نحن نباد، نحن نقتل يا جماعة تحركوا. والجامعة العربية فشلت والزعماء العرب الذين يطأطئون الرؤوس لا قيمة لوجودهم.
نعم.
فنحن بحاجة ماسة أن تتحرك هذه المعاني حتى إذا ما حانت لحظة يخرج فيها المسلمون للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان عندنا كما قال الدكتور سعيد من يتربى تربى على معاني البر والصلاة. فإذا جلس الأب مع أولادي عند مائدة الطعام وبدأ يعطيهم المصروف وقال ابني شيل الجنيه أو 2 جنيه دولي بتوع فلسطين بتوع فلسطين. صحيح. يبدأ الابن يتربى أن في إخوانه في فلسطين محتاجين. وتبدأ البنت تربى يا بنتي يعني وفري جزءا من المصروف على الملابس أو مصروف على الحلويات أو مصروف على أشياء دافئة وفريها. فأخواتك يحتاجون في الصومال جوعا وأخواتك في كشمير جوعا وأخواتك في أفغانستان وأخواتك في سوريا الآن يعانون. يعني مئذنة مسجد اليوم ضربت اليوم قوات سوريا ضربت مئذنة مسجد قصفت مسجد زاعمين أن في بعض الشباب يختبئون وهذا سيناريو مكرر.
صحيح.
لأي ظالم. فأنت بحاجة ماسة أن تنقل مثل هذه الصور إلى أسرتك وأولادك. أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى مناد الموت فر. أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر. أنا لا أريد لأمتي إلا مدى رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر. أنا أيها الأحباب قلب نابض. أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر. كم طفلة في أرض لبنان اشتكت يتما وكم عين مدامعها مطر. كم طفلة في أرض صومال اشتكت يتما وكم عين مدامعها مطر. أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر. أو ما ترون الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر. كم غادة تبكي على العرض الذي لعبت به أيدي قراصنة البشر. فأنت بحاجة أن تبين مثل هذه المعاني حتى يستطيع الأبناء والبنات أن يفقهوا ويدركوا كيف أن لإخوانهم حقا عليهم.
نعم.
ولإخوانهم ليس حقا فقط في الدفاع والتضحية بل حق في التعليم. الشيخ محمد يعني من ضمن الأشياء الإخوة دائما يغفلوا عنها في مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليس الموضوع عندنا اهتمام فقط بالمجروح والموجوع والمقتول والذي تحاربه دولته والذي يظلمه الطواغيت بل إخواني الذين يشربون المخدرات في الشوارع.
نعم.
الشباب اللي في الملاهي والمراقص الشباب اللي على الأرصفة اللي في الكازينوهات.
صحيح.
اليوم ماتش الأهلي وإنبي وصلاة العشاء وأعداد غفير على المقاهي منتظرين الأهلي يفرحهم عيدية العيد. فبحبيبي صلي الأول.
صحيح.
يعني هؤلاء أصلا لهم من حق الأخوة ما يجب أن أبذله لهم من النصيحة.
نعم.
والعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتثقيف في دين الله سبحانه وتعالى. فأنت في حاجة ماسة أن توصل هذه المعاني. فإذا رأك ابنك وابنتك ووالدك ووالدتك ومن حولك تحمل هذه المعاني فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى تثمر كثيرا. كان الشيخ محمد رشيد رضا يدخل إلى غرفته يغلق الباب ويبكي وتدخل عليه والدته وتقول يا ابني هو في مصيبة حصلت وحد من صحابك مات وإلا حصل. فيقول يا أمي كيف أهنأ وكيف آكل وأخواني يقتلون ويبادون في شرق الدنيا وغربها. فكان هناك مشاعر في قلوب هؤلاء الناس للدين الله سبحانه. أذكر مرة من المرات دخل علينا الشيخ العثيمين أيام كوسوفا. وكنا يعني أيام كوسوفا وكان الوضع بشكل عام في الخليج في نوع من الحماس والحمية وشباب بتروح الجهاد وشباب. وكان الشيخ جزاه الله خيرا قد اتفق معنا مجموعة من الطلبة أنه سيجهزنا للجهاد في كشمير ليس للمجاهد ولكن نتواصل مع المجاهدين لتعليمهم أمور الدعوة وأمور الدين وكذا. وكنت يعني أطلب من الشيخ أنه يسمح فوعدني الشيخ أنه إن شاء الله في كوسوفا يعني سيخرجني مجموعة من الإخوة للجهاد. فأنا كنت جالس أذكر ذاك اليوم الشيخ دخل كان يبكي وكان حزين وكان صوته يعني متحشرة المغرب وكان واقع كوسوفا واقع مؤلم خاصة. صحيح. بعدما بدأت الأمم المتحدة تتخلى عن العرب تماما هناك فعن المسلمين هناك وتركت الحبل على الغارب وبدأت صربيا تضرب وكرواتيا تضرب والدنيا كلها تضرب.
وهذا كان سيناريو مقصود.
كان سيناريو مقصود. أذكر أن الشيخ يعني تكلم كلمة جميلة مؤثرة جدا عن الأخوة وقال يا إخواني والله الطعام ما له طعم.
نعم. صحيح.
الطعام ما له طعم. والله الذي لا إله إلا هو أقسم بالله أن يوم العيد لوحدي دمعت عيني وأنا يعني مع أولادي وفرحان أخواننا في سوريا. هذا حال. لا عيد في سوريا. لا عيد ما دام يجري جرح أمتنا العيد حين يماط الظلم عن بلدي. فالعيد الحقيقي أن تزول كل عروش هؤلاء الظالمين وأن ترجع لأهل الإسلام عزتهم وكانتهم. فأنا أعتقد يا شيخ أنور أن هؤلاء أيضا لهم حق الصلة العامة التي ذكرها الشيخ محمد، وهي أن نبذل لهم ما نستطيع من المال والصدقة والإحسان والإنفاق، وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يقولان أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالواجب أن يتعلم الإنسان الإنفاق ويتعلم الإنسان البذل، خاصة أننا في أيام يعني ما شاء الله ننفق، لو الواحد يحصل أنفاقه خلال الأيام هذه من مصاريف وأكل وشرب وذبائح وحلويات وعيديات وأشياء، فوجدت أن مئات انفقت.
شيخ محمد، يعني يمكن الدعاء له أثر غير عادي في مثل هذه الأمور بالذات، في ناس كتير جدا من الناس بتستخف بالدعاء، يمكن حتى لو إخوانه في سوريا أو في غيرهم، ويمكن هناك بعض المشاهد الهامة جدا في موضوع الإنفاق بالنسبة لإخواننا في الصومال وفي سوريا، يمكن شفناها في الفترة الأخيرة من خلال طبعا تواجد حضرتك بين الدعاة وبين هؤلاء الذين كانوا يتعاملون في هذا المجال، كيف نبين هذا لكل المشاهدين؟
والله زي ما تكلم أخي الفاضل الشيخ محمد، يعني أيضا لا نغفل عن الدعاء، يعني مسألة ظلم بشار هذا المجرم وأيضا الآخر عبد الله صالح، أسأل الله أن يرينا فيهم الآيات والعبر كما رأينا في مبارك والقذافي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيعني الدعاء سلاح مفقود، سلاح من أسلحة الأمة التي يتغافل عنها كثير من الناس. الظالم له نهاية، لابد أن ترى في هذا الظالم نهاية، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. فللظالم نهاية، ولكن الواجب علينا إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان الدعاء لا نغفل. يعني إخواننا في سوريا معيدوش، نعم يعني قذف ودك مش للبيوت وبس، للمساجد المآذن. وطبعا احنا شاهدنا في وسائل الاعلام ما يجيبوا مثلا جندي منشق ولا حاجة ويقولوا له اسجد لصورة بشار، اسجد للصورة. وطبعا يعني شاب ما شاء الله عليه، يعني ما كانش من منشقين من الجيش ولا حاجة، ولكن شاب ما شاء الله احسبه على خير، يعني لما قيل له اسجد لهذه الصورة تفل عليها. طبعا بعضهم يعني مكره على ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يقولوا له قل لا إله إلا بشار وبيقول مضطر. فطبعا يعني
كيف حال قلبك يا عمار؟
نعم. فطبعا يعني أنا أنصح نفسي وإخواني الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دلت الآية على أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها منزلة عند الله، وأن ترك الدعاء استكبار وتكبر على الله عز وجل. طبعا كيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالقه، عن دعاء من هو رازقه، عن دعاء من هو موجده، عن دعاء من هو خالقه، عن دعاء من هو خالق العالم كله سبحانه، كيف يستكبر العبد عن دعاء الخالق جل وعلا. فالدعاء عبادة كالصلاة والصيام والحج، كما أن المصلية يثاب على صلاته، والمتصدق يثاب على صدقته، والحاج يثاب على حجه، والصائم يثاب على صيامه، فكذلك الداعي يثاب على دعائه. كلما رفع الداعي يديه إلى السماء قائلا يا رب فهو في عبادة.
يا الله.
نعم في عبادة، الدعاء هو العبادة، سواء استجاب الله منه هذا الدعاء في التو واللحظة أم تأخرت عنه الإجابة، هو في عبادة مع الله سبحانه وتعالى. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من دخل بالسلام. فيعني عاجز اللي ما بيرفعش إيده ويقول يا رب، يا رب الإخوان، يعني محمد بيقول أنا بعيد يوم العيد جوابي علينا، يعني شوف أنا بفرح بالعيد، طب إخواني في سوريا لازم برضه أحمل همته.
صحيح.
ودي من الخطر العامة التي يجب علينا يعني أن نفهمها. إنما المؤمنون يخوة، مش أفرح وأخطب أولادي وأفتحهم وألعب هنا هناك وهناك إخواني في سوريا أو إخواني في اليمن.
دكتور سعيد، لو حبينا نبعت رسالة حب وإخوة لإخواننا في سوريا وفي اليمن. هؤلاء المكلوبين طبعا تأثروا كثيرا بهذه المذابح التي يرونها ليلا ونهارا. هناك أم الآن فقدت أبنائها، لن أقول ولدها لكن أقول أبنائها، يعني ممكن ولد واثنين وثلاثة وأربعة ويمكن الزوج ويمكن الأخ. يعني طبعا مناظر بشعة جدا، وخاصة لأهل السنة في سوريا، علشان برضو نبقى واضحين بهذه الصورة، وأن الحرب هناك حرب عقدية. فعايز حضرتك برضو ترسل بهذه الرسالة من هذا الاستوديو لكل إخواننا في سوريا اللي بيشوفونا دلوقتي أو في اليمن اللي عانوا هذه المعاناة.
حياكم الله دكتور أنور. أذكر قول سلمان رضي الله عنه،
نعم،
أبي الإسلام لا أب لي سواه، وإن فخروا بقيس أو تميم.
نعم.
أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
سلمان منا.
نعم.
لماذا قال هذا؟ لماذا يعني فعل هذا مع سلمان رضي الله عنه؟
نعم.
كان غريبا في جزيرة العرب.
نعم.
سلمان رضي الله عنه.
نعم.
صهيب الرومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال الحبشي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المقربين سلمان يصبح من آل البيت رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق. المسلمون توارث الأنصار والمهاجرون في بداية الإسلام، حتى نزلت بداية سورة الأحزاب، وأمر الله عز وجل أن ينسب الناس إلى آبائهم وأمهاتهم. الصلة الإسلامية رابطة قوية جدا يا دكتور أنور. الصلة الإسلامية إخوة هي التي جمعتني بهؤلاء الأفاضل الكرام. الصلة الإسلامية هي التي جعلت المسلمين في كل مكان.
الشيخ محمد بسيوني عزمنا على العشرة.
يعني معذرة. فالإنسان يتألم حقيقة. أنا يعني رأيت شيئا يشبه المعجزة. لنعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. لي أخ في غزة. أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن ينصرهم وأن يجبرهم وأن يأخذ بأيديهم وأيدي إخواننا في كل مكان. لي أخ في غزة كنت أتواصل معه. وكنت أقول له أنا أشعر بالعجز، مش قادر أقدم لك شيء. فكان يقول كما يقول أخي الشيخ محمد بسيوني، يكفي دعوة طيبة، يكفي أن نشعر أنكم معنا ولو بقلوبكم، يكفي أن نشعر أن لنا إخوانا في مصر يدعون الله لنا، يكفي أن نشعر أن لنا إخوانا يحملون همنا. أخ جمعة أسأل الله أن يحفظهم أن يبارك فيهم جميعا في غزة. بعض الإخوة، وأنا أقول هذه من معجزات الله عز وجل، امرأة فاضلة أحسبها من الصالحات ويعني أعتبرها يعني أما لي بعد أمي، هذه المرأة لم ترزق بولد، ويعني هي أعطاها الله عز وجل المال، أعطاها الله عز وجل العلم، ويعني هي من عائلة عريقة في مصر، أباؤها من الوزراء والمستشارين، لكن الله لم يرزقها الولد يا إخوة. تخيلوا هذه المرأة حين يأتي عليها الليل، أنت تقول يا دكتور امرأة فقدت أولادها في الحرب أو قتل أو ماتوا، هذه لم ترزق الأولاد من البداية.
نعم.
انظروا إلى المشاعر التي خلقها الله في هذه الأم. عندها ببغاء. هذه الببغاء حيوان أعزكم الله، طير. صارت الألفة بين هذه المرأة وهذا الحيوان أشبه بالعلاقة بين الأم وولدها. وأقسم بالله أني دخلت إلى هذا البيت يوما ما أقضي لها حاجة، فأول ما دخلنا البيت إذا بالببغاء ينادي عليها، يا أمي يا أمي يا أمي، وأنت يعني بلهجة يعني وبدأت هي تدخل وكانت متلهفة أن تعود إلى البيت من أجل إطعام هذا الببغاء. يعني كان من المفترض أن تبيت في مكان، ويعني وأقسمت إلا لابد تروح البيت الآن، وأخذت بعض الإخوة ووصلناها إلى البيت. سبحان الله، وكانت متلهفة ودخلت، لما رأيت الببغاء هو يناديها وتكلم معها، قلت لله في خلقه شؤون.
نعم.
إذا كان هذا بين امرأة وطائر أو حيوان،
سبحان الله،
فما بالك بالمشاعر الإنسانية السامية بين الناس. يا إخوة، أغفل عن هذه الجوانب. غفر الله عز وجل لامرأة سقت كلبا. سقت
الله.
كلبا. ألا يغفر لرجل سقى أما؟ ألا يغفر رجلا لرجل وصل أباه وأخاه وصديقه؟ ألا يغفر للمؤمنين في توادهم وتراحمهم؟ ألا يغفر لشعب مسلم كان كيد واحدة على الظلم؟ بالتأكيد سيأتي نصر الله من هنا، إذا شعر الله عز وجل أن قلوبنا واحدة. لا تظن إخوة أن النصر يتأخر بسبب قلة العتاد ولا قلة السلاح، وإنما إذا علم الله عز وجل فينا صدق القلوب، صدق التواصل، صدق المحبة، سيرفع الله شأننا بيننا. لو نظرت أمريكا إلينا فوجدت أن الأخ يخاف على أخيه.
نعم صحيح.
كما يخاف على بنيه في البيت. لو نظرت أمريكا إلينا فوجدت أن الجار يتصدق على الجار وأن الناس يتزاورون ويتواصلون ويتراحمون، والله لنكونن أعلى الأمم كما قال الله عز وجل إن عدنا كذلك. لو تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذنا روح الإسلام. كل ما أتحدث إلى بعض إخواننا من المشايخ يقول وجدت روح الإسلام في الغرب ووجدت ما هذا؟ بل الإسلام هنا. لا بلاغة مبالغة شديدة، ليس هذا على حقيقته يا إخوة، ولكن حقيقة القلب والروح والجسد وفي الإسلام والمسلمين، المسلمين الكرام الأعزاء، قد يصيب الناس غفلة.
نعم صحيح.
وهذا دور إخواني من المشايخ أن يعيدوا الناس إلى فطرة الإسلام الحقيقية التي فطر الله الناس عليها.
حفاظا دكتور على ماء الوجه.
نعم.
حقيقة حفاظا على ماء الوجه. نعم. أذكر برومو كان عرضته إحدى القنوات الإخبارية أيام غزة، يعني أنا أعتقد هذه الكلمة يعني غيرت مجرى حياة عند كثير من الشباب، لأنه كان محرك. يعني يقول الرجل هذا مسن.
نعم.
يقول والله أنا خايف بعد 40 سنة أحفادي يقولوا لي يا جد كنت موجود لما قصفوا غزة،
يا الله. نعم.
فأقول لهم كنت موجود، يقولوا لي ما سويت حاجة. يعني أنا أخاف أن ابني أكبر يقول أنت كنت موجود يا أبي لما كان في حاجة اسمها حمص،
يا الله.
كنت موجود يا أبي لما كان في حاجة اسمها حماة.
طيب شيخ محمد، يعني طبعا
حاجة عامة،
نحن نتلذذ بالاستماع إليك والله، وأنت تتحدث ما شاء الله، ربنا يبارك فيك أنت أيضا والشيخ محمد وأخي وحبيب
الدكتور.
لكن اسمحوا لي أن نأخذ فاصل قصير ونعود سريعا لهذا الحوار الشيق. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم العيد الصبح صحينا نادى الخير والسعد علينا، يوم العيد الصبح صحينا نادى الخير والسعد علينا، سوا كبرنا سوا صلينا وكان الكل بيصلي معانا.
كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير، وأبقاكم الله عز وجل لتعبدوه لتكونوا له جنودا، نحن وإياكم كل عام.
عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والأعياد عند المسلمين أيام فرح وأكل وشرب وله بما يباح في شريعة المسلمين، فآت علينا العيد، أسأل الله عز وجل أن يعيده علينا أياما عديدة وأياما مديدة على طاعة الله عز وجل، أن نفرح ونأكل ونشرب ونسر ونلهو بما حد لنا الله عز وجل ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدا ميمونا علينا. عيد الأضحى كذلك للواقفين يوم عرفة، فكلاهما جائزة من الله عز وجل. هل نستحق هذه الجائزة؟ نسأل الله ذلك. فكل عام وأنتم إلى طاعة الله أقرب، وأنتم إلى الله أقرب، وفي طاعته أدوم، وعلى هذه الطاعة وعلى هذه الصلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها هو عيد الأضحى هل علينا من جديد، ليملأ الدنيا بالبهجة والفرحة، ونسعد بتكبيراته ورؤية الكعبة والمشاعر المقدسة التي تهفو لها قلوب المسلمين في كل بقاع العالم. مسلمو روسيا كغيرهم من المسلمين في العالم يتأهبون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فهذا العيد ينتظره المسلمون بشغف، ويقضون أيامه بالصلوات وذكر الله وبزيارة الأقارب وبمساعدة المحتاجين وفقا للأسس والعادات الإسلامية. لا تختلف أجواء العيد في روسيا عن غيرها من الدول الإسلامية، إلا أنها تحمل في طياتها لمسات فريدة هي بطريقة أو بأخرى متأثرة بالحضارة الروسية، وتمتلئ مساجد وجوامع موسكو مع خيوط الصباح الأولى ليوم العيد بآلاف المصلين الذين يأتون لأداء صلاة العيد، على أن تتوجه الجموع لاحقا إلى ضواحي العاصمة الروسية لذبح الأضاحي إذانا ببدء أول أيام عيد الأضحى المبارك. لا تعني نهاية الصلاة والتكبيرات في اليوم الأول انتهاء العيد، بل بداية أيامه الثلاثة والتي فيها تتوجه عيون العالم الإسلامي بأكمله نحو مكة المكرمة، حيث يقوم الملايين من المسلمين بتأدية أحد الأركان الرئيسية للإسلام.
بكرة 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 العيد، بكرة 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 العيد، بكرة العيد بكرة العيد، كل الناس فرحانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد الله تعالى، والحديث موصول مع حضراتكم حول صلة الأرحام وإصلاح ذات البين. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي مرة ثانية في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ محمد الصاوي، فضيلة الشيخ محمد بسيوني، أخي وحبيبي الدكتور سعيد الشربجي، أرحب بكم في هذا اللقاء مرة ثانية. شيخ محمد، يعني الكثير من مشاهدينا الآن يقولون كيف نصل الرحم؟ يعني طبعا القصة كلها مرتبطة ببعض الأمور، هو عارف أنه بيصل والده ووالدته وإخوانه اللي ما فيش بينه وبينهم مشاكل، لكن هو عنده أخ واكل عليه 20,000 جنيه، واخد نص إيراد من الأرض، ضمه للأرض بتاعته وضاحك عليه في الباقي. وبرضه في أخت يعني يمكن أخوها ظلمها في الميراث وأخد الميراث وإداها الإيراد، مثلا كان يمكن ده مشهور في الريف، الإيراد تمنه مثلا يعمل 50,000 جنيه، يديها 10,000 جنيه، ده تمن الإيراد، وياخد هو الباقي. فطبعا هي وزوجها بيقطعوا الصلة بيه تماما، هو عايز يحل، يعني عايزين نوصل دول ببعض ونقول الحل إزاي. هل بالفعل دي تصل رحمها بيه ولا تنقطع عنه؟ فأنا عايز برضو حضرتك توضح هذا الأمر.
مهمة جدا الشيخ أنور في قضية رد المظالم.
نعم.
التوبة كما يعلم إخواني ومشايخنا تحتاج إلى شروط. إذا كان هناك ظلم بين وهذا الظلم يترتب عليه مظلمة، يجب أن ترجع المظالم إلى أصحابها. يجب من علامات صدق التوبة أن يرد. فإذا كان قد ظلم في الميراث يرجع، وإذا كان قد أكل حق أخيه يرجع له. لكن هذا لا يعني أن الأخ يقطع أخاه من أجل أن أخاه أخذ ماله، أو الأخت تقطع أخاها من أجل أنها ظلمت في ميراثها، بل يجب عليهم البر والصلة مع بعضهم البعض. حتى وإن كان هو ظالما يجب هو عليه الصلة أيضا. مش معناه هو أكل خلاص هي زعلانة مني فلا مش هتصل على أختي ولن أتصل على أخي لأنه يعني هو زعلان مني فأنا أكلت حقه. حتى الظالم يجب عليه الصلة، والمظلوم أيضا يجب عليه الصلة. مفهوم صلة الرحم شيخ أنور ليس مجرد يعني اتصال بالهاتف، وليس مجرد يعني تودد بالكلام. أنا أعتقد أن الصلة الحقيقية أن يشعر الأخ بحرص أخيه عليه.
جميل.
وتقديمه على نفسه.
نعم.
وأن تشعر الأخت بحرص أخوانها عليها وتقديمهم إياها على أنفسهم.
جميل.
فهذا هو معنى الصلة الحقيقية التي بها تزول وتذوب كل الخلافات. وما يدريك ربما يعني ابتسامة صغيرة وحضن دافئ بين الأخ وأخته تجعل أخته تقول خلاص سامحتك أخي.
نعم.
لا أريد منك هذا المال، تكفي دخلتك علي في العيد وكيس الفاكهة اللي انت دخلت به والحلويات صغيرة،
يكفي اتصال تليفون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف وسائل.
لا والله. والله يا شيخ احنا
كانت لا تغني.
الشباب بيطلعوا الساحل وبيركبوا. نعم. عربيات وبيروحوا مسافات طويلة.
نعم.
ويطلعوا نزه وفسح، يعني ليست مشكلة 20 جنيه تركب بها مواصلات والله من أبعد مكان. أدنى طبعا لا شك، طبعا 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 لا شك، لا شك أنه شيخ محمد أنه لازم يتصل، لازم يتصل. لكن أنا والله أعرف يعني أحد الإخوة عامل عندنا في العجم، عامل صعيدي وشقيان وتعبان، ومع ذلك والله بيحوش المناسبة يركب قطر ويروح، والقطار قد يتجاوز 80 جنيه، وينزل إلى الصعيد يزور أسرته ويجلس معهم ويدخل سور عليهم ويرجع. فلا نعجز يعني أن نكون حتى وإن كنا يعني عندنا من المشقة وعندنا من التعب، لكن الاتصال الهاتفي طبعا لا شك أنه نوع من أنواع الصلة.
صحيح.
يعني أحيانا بتكون مشاكل شديدة، يعني صعب مثلا المواجهة، أو صعب اللي احنا نشوف بعض في مرحلة معينة، يعني بيني مثلا وبين أخي، بيني وبين أختي، فممكن في هذه المرحلة أدنى درجات الصلة الاتصال هاتفي أو رسالة، ثم بعد ذلك تلتقي الوجوه.
طبعا
التقاء القلوب هيؤدي يعني التقاء الوجوه فيؤدي لالتقاء القلوب إن شاء الله.
ولكن في كبداية يعني بيبقى فيه تودد وبتعود يعود الحب والود إلى الأسرة كما كان، ويمكن ده يكون سبب في إعادة الحق لأهله وإعادة المظلوم مرة.
صحيح، لو 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 نتذكر في السيرة يا شيخنا قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وكيف أن الإسلام زي ما قال الشيخ رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على 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 معنى عظيم يكاد يصل فيه الإنسان إلى أن يورث، بل هم ورثوا بالفعل، وكان هذا حكمه في أول الإسلام، ولكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم. فتأمل معنى أن يكون هؤلاء الناس الواحد منهم يضحي بزوجته، يضحي بماله، يضحي بأسرته من أجل أخيه، وفي المقابل يرد عليه أخيه بارك الله لك في أهلك ومالك وزوجك كلني على السوق. هذه المعاني العظيمة التي كانت عند هؤلاء الناس جعلتهم يضربون أروع الأمثلة. فلو فهمنا هذا المعنى جيدا واستشعرناه جيدا لوصلنا إلى مرحلة كبيرة من مرحلة الصلة والبر. وتأمل في المقابل كيف أن رابط الإسلام يقوي هذا، ورابط غير الإسلام أو انحلال الرابط يفصل هذا. سعد ابن عمير أخو مصعب بن عمير، يراه مصعب في بدر وسعد موثوق مربوط بيد عبد الله بن رواحة، فيقول أشدد وثاقه فإن أمه ذات مال. فقال سعد أهذه وصاتك بأخيك؟ فقال اسكت إنه والله أخي من دونك. فهؤلاء الناس كان عندهم تقدير عظيم لأخوة الإسلام. يعني أنا أتألم يا شيخ أنور لما يعني تأتي أسئلة عن الرحم، وإحنا زي ننصر فلسطين أصلا، ولا زي نقف جنب الصومال وإحنا عندنا قطيعة. هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كانت القطيعة بين الأب والابن أو بين البنت والأم أو تجاوزت
صحيح،
أصبح عقوق، والعاق لا ينظر الله إليه ولا يدخل الجنة عاق. كل هذه المعاني المسلمون بحاجة أن يفقهوها جيدا ويميزوها. يعني أنا يعني كثير من الإخوة ربما ينتظر مني قصص أو ينتظر، أنا لا أريد الحلقة هذه أن أضرب أي قصة، أنا أريد فقط أن نستشعر معاني عظمة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله سبحانه وتعالى، ونبدأ ننزلها على أرض الواقع. والله والله حالنا في مصر لن ينصلح ونحن عندنا كبائر، خاصة في مسألة العقوق ومسألة الرحم. يعني أحيانا يسأل الإنسان نفسه لماذا يتسلط علينا الظلمة؟ ليه بيتأخروا في استجابة طلباتنا؟ ليه نخشى من أن تحدث فتنة الآن في انتخابات القادمة وأن تراق الدماء؟ يعني أنا لا أتصور أبدا، أنا غضبت والله في خطبة العيد وقلت للناس يعني يا من تبحث عن كرسي وأنت تقول أنك بهذا الكرسي ستخدم مصر، كيف ستبرر لنفسك أن تؤذي مرشح آخر أو أن يكون لك زبانية أو بلطجية أو أعوان يؤذون غيرك أو من يقف معك أو ضدك؟ أنت بحاجة أن تفهم أنك لن تصل أبدا إلى هذه المرتبة، والله جل وعلا لا يرفع بالظلم أبدا. نحن نرى نهاية الظالمين كيف تكون، فالله سبحانه وتعالى لا يرفع بالظلم أبدا. فهذه نقطة مهمة، وهي نقطة أن يصل المسلمون أرحامهم، لأن صلة الرحم سبب لرضى الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحم تعلقت بحقو الرحمن. فقال الرحمن لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فتأهد المعنى جيدا، الرحم تستغيث وتتعلق بالله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يرضيها فيقول أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما جاءته قريش سألته بالرحم في صلح الحديبية، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما طلب منه أن يدعو عليهم قال إن لي رحم أبلها ببلاها. فالمسألة بحاجة إلى أن يدرك هؤلاء الناس معنى الرحم، وهذه الرحمة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، وتأمل الرحم والرحمة. يعني وإن كان بعض اللغويون تكلموا فقالوا إن الرحمة جاءت من الرحمة، فسمي الرحم رحما لأن هذا الإنسان يرحم من فيه، فالأم ترحم من ينزل، والرحم سميت رحما لأن ما بين هؤلاء الناس يشتركون فيما بينهم برحمة، فيشترك بينهم رحمة. فهذا المعنى لو وجد أصلا بين الناس لاستطعنا نتجاوز كثير من العقبات. بل أغرب من هذا وأعجب أن أبا الدرداء كان صديقا لعبد الرحمن بن عوف، وكان حريصا عبد الرحمن أن يدخل أبو الدرداء في الإسلام، فكان يزوره، وكانت تخرج إليه تماضر بنت عمرو أم الدرداء، فكان يقول أين أبو الدرداء، فتقول هو في متجره، فإذن استأذن له أن يدخل فيدخل فيأخذ صنم أبي الدرداء ويرميه في القاذورات ويرجع أبو الدرداء. من فعل هذا؟ تقول والله ما دخل دارك إلا أخوك عبد الله، فيرجع ويطيب الصنم وينظفه ويحط عليه عطر ويجمل، فيأتي من الغد يفعل نفس الفعل عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن رواحة عفوا، ويفعل بالصنم هذا الفعل. حتى في المرة الثالثة كسر أو جدع أنفه، فنظر إليه وقال وضعت السيف في عنقك حتى تدافع، فلم يدافع، فقال والله لست بإله
يا الله.
ثم جاء يعلن إسلامه فرآه من بعيد عبد الله، فقال يا رسول الله هذا أبو الدرداء جاء يريدنا، يعني يريد شرا، فقال لا إنما جاء مسلما. فجاء وشهد الشهادتين، فكان بعد ذلك يفرح فرحا عظيما إذا لقي عبد الله ويقول أنت من دلني على طريق ربي. فهؤلاء الناس كانوا يدركون معنى الصحبة ومعنى الحب. فإذا أردنا أن نقدم شيئا لإخواننا يجب أن نترجم هذا إلى واقع عملي من خلال الصلة والبر. أعتقد أنه هناك نقطة أخيرة بحاجة أن نضيفها شيخ أنور في مسألة ربط الدعاء بالرحم والصلة. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام من دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة، قال الملك الموكل ولك بمثل. وفي بلاغات الإمام مالك وفي مفردات البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يودع عمر بن الخطاب إلى العمرة، فقال لا تنسني يا أخي من دعائي. بالله عليك كيف تستشعر هذا المعنى وأنت لا تدعو لأمك ولا لأبيك في صلاتك ولا لأخيك ولا لأختك ولا لعمك ولا لخالك ولا لابن عمك ولا لابن خالك؟ أنت بحاجة أن تترجم هذا إلى واقع، لأن هؤلاء أولى الناس أن تدعو لهم. والله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام على الصفا وقال يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني عبد مناف اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فربط الدعاء بالصلة أمر مهم جدا، لأنك تعود قلبك ونفسك ولسانك أن تهتم لأمر هؤلاء الرحم، وعندئذ يعينك الله جل وعلا أن تهتم لأمر من كان بعدهم إن شاء الله.
طب ادعي
يا رب، يا رب اقبلني وإياك، دخلك الجنة إن شاء الله.
ربنا يبارك المشاهدين وإخواننا ودكتور سعيد وشيخ محمد إن شاء الله جميعا. شيخ محمد، يعني يمكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوفير والعديد من الأحاديث التي تربطنا بصلة الرحم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة كيف تصل الرحم، ونرى الفارق بين حال الأمة الإسلامية وبين غيرها من الأمم، ونرى هذا واضح ويظهر فارق كبير بين الدين الإسلامي وغيره من الأديان، سواء كانت أهل الكتاب أو غيرهم من الأديان الأخرى، نرى فارقا عظيما بين التعليم الإسلامي بين هذا وذاك، فكيف نشير إلى هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله تعالى؟
صلى الله عليه وصحبه وسلم. طبعا هناك أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن
بالله، كأن صلة الرحم من الإيمان،
من الإيمان بالله واليوم الآخر. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي شيء يدخلني الجنة أو دلني على شيء يدخلني الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، فدل النبي صلى الله عليه وسلم على
أن صلة الرحم من أركان الدين.
نعم، صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته وبعثته مع دعوته إلى التوحيد كان يأمر بصلة الرحم. لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له بما يأمركم هذا النبي، قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، أيوة يأمرنا بصلة الرحم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري لما دخل على خديجة قال زملوني زملوني، وأخبرها الخبر، أخبرها بخبر الوحي، قائلا لها والله لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا.
نعم.
أي كلا والله لن يضيعك الله أبدا. لماذا؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل أي العاجز الفقير الذي يحتاج لمن يعوله، وتكسب المعدوم أي المفلس والفقير، وتعين على نوائب الحق أي تعين على مصائب الحق. فمن هذه الأمور التي كان يقوم بها نبينا عليه الصلاة والسلام صلته للرحم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، بل كان يؤكد عليه الصلاة والسلام على صلة الرحم بالأخص للقريب الكاشح. يعني كما يثاب المؤمن على صلة الرحم فكذلك يثاب على يعني بالأخص الرحم الكاشح، وهو الذي يضمر لك العداوة والبغضاء، الذي لا يشكر لأحد فضله ولا يشكر لأحد إحسانه ولا يعرف لأحد معروفه، كما عند الترمذي من حديث أم كلثوم بنت عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. طبعا يا له من توجيه رفيع من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا يجعل أفضل الصدقة على القريب الذي يضمر لي العداوة والبغضاء، كأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يوجه المسلم إلى ألا يريد في جميع أعماله إلا رضا الله تعالى فحسب، وألا يلتفت إلى إرادة الجزاء من العباد، لأنه هو الأكرم وهو الأوسع فضلا سبحانه وتعالى. ما تنظرش بقى يعني مش عشان ده بيحقد علي قريبي بيكرهني أو بيبغضني اللي أنا مصلوش، لا ده أفضل الصدق على ده اللي بيكرهني، ده اللي بيضمر لي العداوة والبغضاء، ده أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وطبعا الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان، صدقة وصلة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وأيضا عند البخاري من حديث أنس كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد في واجهة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، وهذا كاف والله صحيح. أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ويشرب من ماء فيه. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، كان قام أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، إنها صدقة لله.
تخيل أن حد عنده بئر بيشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متهيألي مستحيل يفرط فيها شرب.
وعلى الوجه يا دكتور، على الوجه،
وعلى الوجه، ويتصدق بكله، مش نص ولا تلت ولا لا، كله. إنها صدقة لله، أرجو برها وزخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله.
أحد الإخوة يعني يمكن موضوع الصومال اللي حصل، طبعا زوجته أصرت إن هو يعني إن هي تتصدق، يعني طبعا يمكن الحال عندهم طبعا متعسرة، حتى تملك خاتما ذهبيا في يديها، فأخرجت الخاتم وقالت لزوجها أنفق هذا في يعني طبعا شأن الصومال بحيث أن يكون صدقة جارية في أبار التي تنشأ في الصومال لحل مشكلة الماء هناك ومشكلة الجفاف. فهذا الأخ أخذ هذا الخاتم وهو يعني ينظر إليه ويعني ينظر أنا أولى بهذا فسبحان الله، لكن يعني طبعا من باب الأمانة لأن لا ذمة مالية غيره، فأخذ الخاتم وذهب به إلى أهل الأمر فأعطاهم الخاتم وقال هذا يعني الصومال. فسبحان الله يتعجب، يعني كان له مبلغ من المال عند يعني أحد أخوانه قد يصل إلى آلاف الجنيهات، ويعني يمكن ما كانش هياخده إلا بعد زمن، فسبحان الله يا شاء الله عز وجل بعدها بيومين يوفق بأن المبلغ كله يجيله مرة واحدة في نفس التوقيت.
سبحان الملك،
سبحان الملك. وأيضا له بالعمل وبالرزق في مكان كمان آخر، فيبارك له في الأجر، فسبحان الله. يعني
صحيح النبي قال له إيه؟ بخن بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قل وأرى أن تجعلها في الأقرب، فقسمها وطلحها في أقاربي وبني عمي.
عايزين نفتح باب التبرع عليه.
نعم الله
نعم نفتتح باب التبرع للأخوات بالذهب دلوقتي يعني عشان برضو إن شاء الله بإذن الله يعني إن شاء
كل أخت تنفق أن الله ينفق عليها
إن شاء الله
يخلفها خيرا
يعني
نحث كل أخواتنا
صحيح الأبار يعني الأبار اللي هتنشأ إن شاء الله
نعم صحيح وتحتاج إلى مليارات ويعني تركيا لها شأن عظيم في هذا الأمر يعني يمكن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي كان له أثر بين في زيارته لما ذهب إلى الصومال يعني يمكن كانت صورة مشرفة للمسلمين مش هقول للعرب
نعم. ومن فضل الله أن العرب لم يزوروا هذا الأمر يعني منظمة المجتمع الإسلامي من فضل الله عز وجل أيضا أنشأت هيئة خاصة للصومال جميل. أنا حضرت هذا المؤتمر كان شيء يثلج صدر إخوة والله
جميل.
تبرع الناس بما يزيد عن حق الصومال لا أقول في الآبار كان مطلوب 70 بئرا بفضل الله عز وجل وصلت إلى 120
ما شاء الله
وقالوا نحن أولى بإخواننا وأنشأوا هيئة خاصة كان مؤتمرا رائعا لكن أسأل الله أن ينفذ وأن تصل يعني بعض هذه الأموال إلى إخواننا في الصومال وأن يكشف عنهم
أنا بس عايز أوضح نقطة مهمة جدا إن احنا بنلاقي إيد أمريكا وإيد أوروبا
بإذن الله لن يحدث هذا أبدا بعد ذلك
وغيرها من هذه الدول في يعني لو في دولة إسلامية ما تكونش على المنهج النبوي اللي احنا عارفينه مش منهج اهل السنه منهج اهل السنه يحارب في الدنيا كلها
يضحكون على الناس يا دكتور
انور صحيح
يعني هم يعني اخرجت الامم المتحده اخرجت بنك مون هذا كان يقولون يعني مثلا مليار الى الصومال يصرف منه 750 مليونا على الطائرات والاقامات وما اشبه هذا ولا يصل الى اخواننا من الصومال الا الفتات إلى الفتات يضحكون على العالم والله
صحيح صحيح
وقد فهم إخواننا في الصومال هذا فقالوا والله ما لنا إلا إخواننا بفضل الله
صحيح
الحمد لله
بالمناسبة شيخنا والشيخ محمد تكلم عن وصل الكاشح أصلا شيخنا في حديث آخر النبي بين ليس الوصل بالمكافئ
صحيح
الناس تظن أنه والله أنا أوصلك وتوصلني
أن
هذه الصلة
لا طبعا
هذا لا يسمى واصلا هذا يفعل هذا مكافئ
صحيح
وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها عشان الناس تظن أن إحنا زيارات بعيد أن إحنا أن هو عمل فضيلة وكتر خيره
يعني. الصلة المقطوعة أو الرحم المقطوعة
طب واحد ما عندوش صلة مقطوعة يعني معلش أنا برضو إيه شيخ محمد
مشكلة
والعلو صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أصلهم ويقطعونني يعيد عليهم أصلهم ويقطعونني فقال كأنما تسفهم المل
يعني تطعمهم رمادا حارا
سبحان الله
نعم أنا برضو عايز أرجع الشيخ محمد يعني يمكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ
بعد إذنك
حياكم الله نعم أبدا وأنا ومشيخنا ربنا يبارك
فيك ربنا يبارك فيك وأن ينسأ له يعني طبعا في أجله فليصل رحمه كيف يعني نوفق بين هذا وبين قول الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة
حاضر
نعم
تفضل
نعم.
الله يبارك فيك ربنا خلاص
لا أقول
أنا كنت عايز أعلق بس على حديث ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله يعني ليس الواصل كامل الصلة الذي يصل من وصله
نعم.
ولكن الواصل كامل الصلة الذي يصل من قطعه
نعم.
حتى علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري على هذا الحديث فقال هم 3 درجات واصل أو مواصل ومكافئ وقاطع الواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه
نعم.
والمكافئ هو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ تصله ويصله ده المكافئ
نعم.
القاطع هو الذي يتفضل عليه ولا يتفضل بيصلوه وهو مش عاوز يصل حد بيقوله هو مش عاوز يروح لحد فطبعا ده القاطع من يتفضل عليه ولا يتفضل طبعا ده الويل له كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل كأنما تطعمهم رمادا حارا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم يعني نصعين عليهم ما دمت على ذلك
جزاك الله خير طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه وبسط الرزق السعة في المال والطعام والشراب والفهم والعلم والتربية كل ما يسمى رزق يدخل في هذا الباب. لأن بعض الناس يظن أنا بصر رحمي وزي ما المرتب زي ما هو مزدش وما فيش حاجة زي. فقد يكون هذا يعني جاهل أن الله يبسط عليه في أمر آخر.
صحيح.
فيبسط عليه في بركة أولاده وفي توفيق بناته وفي النجاح وفي زواج بناته وفي زواج
من الأمراض.
نعم والنجاة من الأمراض والأقدار المؤلمة. وينسأ له في أثره أن يؤخر له في وفاته ويطال له في عمره. فهنا أهل العلم قالوا، وهذه المسألة بالذات سألت عنها شيخنا محمد العثيمين رحمه الله أول ما بدأنا طلب العلم، وكان دائما يشكل علينا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقبله حديث عبد الله بن مسعود نعم حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في آخره ثم يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكيف يكتب له الأجل وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن صلة الرحم تطيب؟ قال لنا الشيخ، قال إن الله يكتب له أنه سيصل رحمه فيطيل عمره، هذا أيضا مكتوب. فالله جل وعلا يكتب له أنه يصل رحمه فيطيل عمره، ويكتب للآخر أنه لا يصل رحمه فلا يطيل عمره. ليس في هذا تعارض، فالأمر واضح. فعندئذ لا تعارض بين أن الله جل وعلا يكتب لك أن تكون حسن الخلق بارا برحمك فيوسع عليك في الرزق ببرك الرحم. بل والله بالتجربة حدثني بعض الإخوة أنه والله إذا استعصى عليه أمر وضاقت عليه أمور الرزق يقول آتي إلى أمي فأجلس معها وأبي وأذهب إلى عمتي وخالي، يقول سبحان الله فما تمر أيام إلا وتفتح أبواب الخيرات والبركات. وذلك مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وليعلم أن الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة أو الدرجة إلا إن كان مصدقا بيقين قلبي، يعني موقن يقين قلبي فعلا النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب أبدا.
صحيح.
فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك وأخبرنا، وأنا والله سأفعل وسيبارك لي وسيطيل الله في عمري وسيعطيني. بل سبحان الله، أذكر في يوم من الأيام كان معنا أحد الإخوة وكنا في سفر، فإحنا ماشيين في الطريق فيعني كنا متعجلين، ففيه واحد اللي بيبيع المناديل والكلينكس عند الإشارات، يعني الشباب الصغير أطفال الصغار أغلبهم بيكونوا غالبا متفقين مع بعض الناس على التوزيع ويأخذوا نسبة، والبعض يكون فعلا فقير. فالأخ أنزل الزجاج وقال لي شيخ محمد ما فيش جنيه معاك زيادة، فبحثت فلم أجد، فقلت له والله انا معيش فك خالص. فقال لي لا لازم يضل مره جايش خالص. فقلت له والله، فقال لي لا لازم، احنا نوينا لازم صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله في الطريق يعني وصلنا الى المكان الذي فيه، وبعدين العجله كانت يعني اطار السياره كان نايم، فروحنا نعبئه هواء، فالرجل بيقول لي ازاي ماشي على السيارة ناقص منها صامولة هربانة مش موجودة، ماشيين بثلاث صواميل فقط اللي المفروض العجلة تتفك تطلع. فتذكرته فعلة الأخ، وتذكرته حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وهذا كان دائما يعني يربينا عليه والدي حفظه الله تعالى. كنا نرجع من السعودية من جنوب السعودية إلى مصر، فكان طوال الطريق الوالد جزاه الله خير يكرم العمال والهنود والبنغلاديش ويحاول جزاه الله خيرا يعني يوسع علينا في السفر والطريق، وكان يكون هذا المعنى صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ونحن على طريق السفر فنتربى على هذا المعنى فجزاه الله خيرا. فأقول سبحان الله العظيم إن هذا الفعل إذا كان صاحبه موقنا مصدقا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينجح. في يوم من الأيام جاءنا مجموعة من الخليج، لا أدري من الإمارات أو من قطر، من الطلبة يزورون الشيخ محمد العثيمين. فوصلوا عندنا وكنا يعني الشيخ محمد لا يعتذر من الدرس أبدا، وكنا اليوم اللي الشيخ يعتذر فيه نفرح أجازة، الدرس طول السنة لا يقف الدرس إطلاقا، وكان لا يعتذر من الدرس إلا إذا ذهب للملك فهد أو إذا كان هناك اجتماع لهيئة كبار العلماء.
نعم.
فجاءنا الشباب هؤلاء واضطررنا أن نستأجر لهم استراحة، أي يعني زي مزرعة أو فيلا في بطن الوادي، في وادي بين الطريق بين عنيزة وبريدة، فاستأجرنا لهم هذه الاستراحة والمزرعة والفيلا وسكنوا فيها. فكان إذا جاءت الساعة الثانية ليلا وثلاثة يبدأ الجن يقفز علينا في داخل الفيلا، وجن حقيقي. فأول ما أقوم أؤذن يجري الجن مسرع كأنه طلقة رصاصة،
وتراه
ترى نعم أرى بعيني، أنا كنت أرى بعيني. فحقيقة يعني كنت أستغرب ونجلس المغرب نقول الأذكار كلنا، ولكن الساعة 2 بالليل نبدأ ننتظر فيأتي الجن ويقفز الجن في البسين في المسبح ويحدث أصوات ويكسر يعني يضرب الأواني في بعضها ويرج باب الفيلا ويخبط على الباب ويحذف علينا حجر، وكأن هذا كنا نظن أن هذا فعل يعني أحد متقصدنا، ولكن فعلا كان جن حتى رأيته بعيني، وعينه يعني مثل الجمر الأحمر، فإذا أذننا أو كبرنا يهرب مباشرة. فجئت إلى الشيخ محمد العثيمين بعد ليلتين وقلت له يا شيخ الآن نحن في الفيلا الفلانية في الوادي ويحدث كذا كذا، فقال هذا ابني من الجن، الجن يتسلط عليكم وأنتم لا تقولون أذكار. فقلت له يا شيخ والله قلنا أذكار. قال إذن عندكم مشكلة كبيرة. فأنا حقيقة بدأت يعني أنصت وأستمع. قال إذا قيلت الأذكار من قلب خائف بطل مفعوله، وهذا ما لا يعلمه كثير من الناس.
نعم.
قال أما إذا قيلت الأذكار من قلب مؤمن صادق
موقن بالله
موقن والله لا ترجع الجن إليكم. أذكر ذلك اليوم والله شوف.
أظن بعد موضوع أظن بعد موضوع الجن ده ما عدش أستضيف الشيخ.
إذا سمحت لي نضيف بعض المعاني.
خليني أقول لك شيخ سعيد. تلك الليلة صليت ركعتين يعني أخشع ركعتين.
نعم ليس من قلب خائف. نعم
أخشى ركعتين وفيها دموع ودعاء، أصبحت يعني أشك في نفسي. أنا قلت في نفسي أعوذ بالله أكون منافقا أو أكون. وكلمنا الإخوة اللي معنا، كان معنا ما شاء الله مجموع الإخوة حوالي 30 أخ، وكانوا الإخوة يعني أنا كنت أحسب نفسي أشجع واحد معايا اثنين ثلاثة، نطلع لما الجن يأتي عند الباب نطلع نؤذن ونجي نرجع لغرفة مرة أخرى خايفين من الجن. وكنا في الصغار يعني كنا لسه مخلصين الثانوية في أول سنة من الجامعة، الكلام هذا عدى عليه حوالي 16 سنة أو 15 سنة. فأذكر سبحان الله صليت ركعتين ودعوت الله جل وعلا وجلست أقرأ سورة البقرة كاملة وقرأ الأذكار، والله ما رجع الجن أبدا ورجعت بعد إلى الشيخ محمد.
دي رسالة جميلة جدا وطيبة لكل المشاهدين، يعني يمكن في ناس كتير جدا بتعاني من مشاكل الجن والحاجات دي يمكن في المجتمع المصري.
المسألة بالقلب والله يا دكتور.
بالقلب خيرا. عايز بس أخونا الدكتور سعيد
معذرة، هو يعني تعليق بسيط لعل يعني بحكم تخصصي في اللغة يعني فيمتعني كلام أخونا الشيخ محمد جزاه الله خيرا. المشكلة ليست في هذا النص الذي رواه أنس رضي الله عنه، وإنما في نص آخر حيث صرح النبي صلى الله عليه وسلم يزاد له في عمره، يزاد له سنوات في عمره، لكن هذا النص حل المشكلة. قال صلى الله عليه وسلم ينسأ له في أثره، والأثر ما كان خلف الإنسان، ما كان من بعد الإنسان، الأثر ما كان من يعني هو مشى وانتهى وليس موجودا فصار له أثر. فتعبير دقة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا،
يعني من المعاني أن يظل ذكره بين الناس حتى
حياكم الله شيخ محمد. إذن قد يبسط له الذكر بعد الوفاة فيصير له ولد صالح، وكان أبوهما صالحة، يصير كل الناس له آباء لهذا الولد، يقولون يعني هذا ابن الغالي، هذا ابن الواصل، هذا ابن رجل الطيب الذي كان يصلنا ويعطينا وكان فيصلونه، فيكون هذا من هذا، يعني يكون هذا الوالد بصلته وتصدقه وتعطفه على أهله وأقاربه إذا مات يكون كل الناس يعطفون على أثره على ولده، فيصير هذا من فضل الله عز وجل على أبنائه بسبب صلته، وكان أبوهما صالحا، يظل الأثر في أبنائه، يظل الذكر. وكما يقول شوقي يعني والذكر للإنسان عمر ثاني، عمر ثاني، عمر نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأثر هو الصدقة التي فعلتها، يكون أثرها في أبنائك من بعدك، في ذكرك بالصالحات، فيدعو الناس لك فتصير لك حسنات لم تعملها، يدعون الناس تذكرونك بالخيرات بالصالحات فتصير لك حسنات وأعمال كأنك أنت عايش.
دكتور سعيد الواحد يتعجب، هو ليه في قلوب سوداء؟
سبحان الله،
ليه في قلوب سوداء؟ يعني المشكلة أن الإنسان فعلا يبر رحمه ويبر والديه وسط، يعني ألا يجد إنسان
سعادة؟ المظالم وموضوع الإرث
صحيح. أنا معاك أنا بنزل الصعيد وكل اسبوعين ولينا ننزل, واخونا الشيخ محمد بينزل والاخوه المشايخ كلها بتنزل, يعني في فعلا قطيعه احيانا في بعض الاماكن او بعض الارياف والقرى, وهناك ظلم في مساله الميراث, لكنك تجد متعه عظيمه وتجد سعاده كبيره. قلبك يتعلم الطهر يا شيخ
محمد, نعم صحيح,
يتعلم ان تكون قلبك نظيف طاهر, وصلت عمتك وسلمت على خالك ونظرت الى وجه جدك وجدتك وتاملت تقاسيم هذا الوجه الذي يعني عليه اثار السنين وملامح الشقاء والتعب, ويروي لك الجد حكايات هتلر والحرب العالميه, وتروي لك الجد كيف كان الانجليز يفعلون في بلده, يعني اشياء كثيره. العيد والله عظات وعبر, والله عظات وعبر, وتنتفع وتجلس تتذكر ذكريات قديمه واشياء كثيره تمر عليك فيؤثر هذا في قلبك. وليست المسألة فقط يا دكتور سعيد انتظار طول العمر,
نعم.
أنا أخشى أن يكون هذا من المعاملة بالمقابل,
نعم.
لا نقول ذلك يا جماعة أوصلوا رحمكم عشان ربنا يطول في أعماركم والخير يكثر, نعم. بل نفعل ذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا, فيكون من ثمرة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبارك.
شيخ محمد حضرتك لما ذكرت مشكلة الإطار بتاع العربية, طبعا عجلة العربية لها ذكرى جميلة معايا وأنا رايح اسكندرية, كنت رايح أصل رحم لبنت خالتي هناك, فطبعا للأسف دخلت البنزيمة, وأنا مش عارف هلاقي حضرتك أكيد عارف القصة دي, طبعا دخلت البنزيمة بمون البنزين, فجالي واحد جنب قال لي يا شيخ العجلة اللي قدام ديت مش مظبوطة, حاول تشوف بتاع العجل جنبنا هوت هيشوف لك العجلة. فعديت على بتاع العجل يبص على العجل, فطبعا هو ماسك بتاع السن اللي هو بيشوف بيها العجلة او بيهوي بيها العجلة, فطبعا ماسك سن وهو بيشوف العجلة بيشوف الاخرام اللي فيها ويحط صابون, وبعدين هو ماشي بالسن يخرم, فطلع العجلة فيها حوالي 10 طبعا ثقوب, طبعا قاعد يقول لي لا ده الواحد ب10 جنيه ومش عارف, دخل قصة دخلت في 150 جنيه وانا واقف, فده طبعا مشروع بموجود على طريق اسكندريه,
نعم.
فانا مش عارف حضرتك جربته.
والله انا جربته لكن ليس في المحطه هذه, في محطه اخرى, لكن حقيقه
كان بهذه الصوره فعلا,
نعم هم يفعلون ذلك في كثير من المحطات.
المهم رجعت لبتاع العجل اللي انا اعرفه يعني في المنطقه, بقول له حصل كذا كذا كذا, قال لي احنا عندنا مهنه في اللي هم اللي شغالين في موضوع اطارات العجل يسموها صنايع تخريم. اقول له ده بيشتغل ايه؟ يقول لي ده يوميته 100 جنيه. بيعمل ايه بقى؟ شغلته يخرم العجل اللي يجي يتصلح.
ياك الله
ما يخوفش الناس بس من
لا ابدا,
انا بخوفهم فعلا, اصل ده مهم جدا على فكره.
اذا ما كنتما تذكرتما السيارات والاطارات اسمحوا لي ان اقول شيئا. يعلم الله اني يعني قصرت مع والدتي بعض الوقت يعني في الاتصال والسؤال. يوما ما وانا خارج من البيت فقلت لاخي لابد ان توصلني بالوالده الان, لا أدري لماذا, لكن انظروا يعني
الله.
لله تقدير,
الله.
قلت لازم أن توصلني بالوالدة الآن, وكلمتها وأنا كنت أشعر بسعادة غامرة,
الله.
لا أدري لماذا والله,
نعم.
في هذا اليوم يعلم الله عز وجل أني رأيت الموت, دخلت بسيارتي, هذا الكلام منذ قليل يعني من حوالي أسبوع أو 10 أيام,
يا الله.
دخلت بسيارتي وأنا على سرعة 120 في سيارة لوري كبيرة, دخلت فيها وهي واقفة كأنها الحائط, وانشقت يعني مقدمة السيارة بالكامل حتى وصلت إلى زجاج السيارة التي أنا فيها. لم أكن أربط الحزام, لم أكن مستعدا لهذا, والله ما رأيت إلا السيارة أمامي, فدخلت فيها وأنا على سرعة 120, رأيت الموت حقيقة. تحطمت السيارة وخرجت منها من فضل الله عز وجل, ويعلم أهلي عني هذا, خرجت من فضل الله عز وجل من السيارة سليما معافى, ليس فيه يعني مكان إصابة واحدة من فضل الله عز وجل. لا أدري هذا إلا أن الله عز وجل قد نجاني, قد تكون بسبب هذه الحسنة
الطيبة.
ما زالت يعني ما زالت يا إخوة صلة الرحم يعني هي مشاعر, ليس مجرد إعطاء المال, ليس مجرد يعني, وقد تفضل الله علينا في هذا الزمن اللي احنا مشغولين فيه كثيرا بوسائل كثيرة للاتصال والتواصل, هذه الكلمات الطيبة يعني يكفي أن أسمع دعاء والدتي لي, يكفي أن أسمع منها يعني التواصل يعني ليس بالمال, يعني من أعجب القصص اسمحوا لي, وإن كنت قد تعففت عن ذكر القصص فاسمح لي.
نعم
الناس بتسلم من القصص.
أستلم منك اليوم إن شاء الله.
أحد اللي هيوكلنا النهاردة
الشيخ أحد الأولاد كما نقول الأشقياء أو البلطجية دخل إلى مستشفى, وكنا جالسين يعني في مستشفى مستواها عالي شوي, فدخل هذا الولد ويحمل والدته ومعه سكين, فدخل بالضبط كده معذرة في التعبير جارر والدته معه ودخل إلى الطبيبة ودخل إلى الجالسين وهو يعني رافع الصوت والله ما لها إلا أمي والله ما حد داخل إلا أمي ثياب رسة وشكل شكل مخيف بلطجي يعني ولد يعني تستقبح العين منظره ومع ذلك أنا نظرت إلى الولد وبكيت قلت سبحان الله انظروا إلى حرص هذا الولد الشقي على أمه هذا الولد لا يملك من حطام الدنيا شيء لا يملك من حطام الدنيا مالا ولا ولعله يعني لا يعرف يعني إلا السرقة والنهب والقتل لكن انظر هذه العاطفة التي أودعها الله عز وجل في هذا الولد لأمه والله يا إخوة لا تزول إنها فطرة الله عز وجل في الناس فطرة الله فقمت إليه والله وسلمت عليه
الدكتور بسكين عليها
دخل إلى الطبيب نعم وقال لها وكذا دخل يعني ما حدش يدخل إلا أمي ودخل والولد فأنا قمت سلمت عليه قلت له يعني أنا أكبرت فيك يعني بالبلد يعني أنا بصراحة يعني ما شاء الله عليك يعني أنت إلى هذه الدرجة تحب الوالدة قال لا أملك غيرها عنديش غيرها لي إخوات ولا لي وأنا أسرق حتى أطعمها أقول هكذا نعم والله أنا أسرق حتى أطعمها تخيل فهذا يعني هذا يجب طبعا يعني يجب أن يعلم أن هذا
نعم صحيح
فالصلة مشاعر أخونا أشار إلى أن يعني لماذا القسوة في القلوب الصلة هذه لو دققت على هذه المشاعر ربنا عز وجل حين خاطب بالصلة مرتين في القرآن الكريم يا أيها الناس في مطلع سورة النساء وفي سورة يعني وفي سورة الحجرات يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله لن يصل إلى المتقين
طيب
لا وكذلك في سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
شيخ محمد يعني ماذا تقول لمن طرد أخاه أو أخته عن بابه في هذا العيد
أقول له يعني اتق الله اتق الله يعني يا من طردت أختك أو أخاك عن بابك في هذا اليوم في يوم العيد نعم أنا أعلم أن ذوي الرحم غير معصومين دي نقطة في غاية الأهمية لازم نضعها في الحسبان يعني مش عشان أخويا مثلا طردني أو كده اللي هو يعني حتى لو مثلا لو كان ملتحي أو متدين أو أختي منتقبة أو بتاع لا إحنا يعني كرحم غير معصومين إن ذوي الرحم غير معصومين قد يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل قد تصدر منهم الهفوة ويقعون في الكبيرة فإن بدر منهم شيء من ذلك إلزم أنت جانب العفو عنه إلزم جانب العفو فإن العفو من شيم المحسنين وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة بادر أنت بالإحسان لقد قال إخوة لقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا وعندما اعتذروا قبل عذرهم ولا لا قبل عذرهم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لك فأقول لهذا الأخ يا أخي الحبيب غض عن الهفوات واعف عن الزلات وأقل العثرات تجني الود والإيخاء واللين والصفاء وتتحقق فيك الشهامة والوفاء داوم على صلة الرحم ولو قطعوا وبادر بالمغفرة وإن أخطأوا وأحسن إليهم وإن أساءوا ودع عنك ومحاسبة الأقربين دع عنك محاسبة الأقربين لا تحاسب أنت هؤلاء اجعل هذه المحاسبة لله سبحانه وتعالى وطبعا إن كل رحم يعني آتية يوم القيامة أمام صاحبه تشهد له بصلة إن كان وصلة وعليه بقطيعة إن كان قطعها قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم وطبعا يعني كثير من الناس يقول لي طيب أنا صلة الرحم دي صعبة على نفسي نعم قد صحيح. تكون صلة الرحم صعبة على النفوس لا شك ولكن أقول لك أخي الحبيب وأختي الفاضلة يعني الإنسان يستعين بالله استعين بالله روض نفسك على الخير أرغمها على الخير وإن شاء الله تعالى يمدك الله عز وجل بعون منه وتوفيق وتأييد وتسديد فتنال العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة عود نفسك على الخير استعن بالله سبحانه وتعالى أرغم نفسك على الخير اللي بيقول لي ده صلة الرحم صعبة يعني أدنى درجات الصلة اتصال هاتفي رسالة عبر المحمول، رسالة عبر الإنترنت بأي وسيلة بأي صورة، ودي أدنى الدرجات. يعني كما قال القاضي عياض رضي الله عنه، وتختلف صلة الرحم بحسب الحال، تختلف من شخص إلى آخر وبحسب الأحوال. يعني لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا. يعني لو وصل أدنى درجات الصلة اللي هي إلقاء السلام، رد السلام، وطبعا رد السلام واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، فأدنى درجات الصلة كلام سلام أدنى الدرجات. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا.
الرحم درجات يا شيخ،
الرحم درجات،
القريب غير البعيد،
يعني الأم والأب والأخت والأخ طبعا درجات، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وأدناك. ابدأ أولا بالأم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم بآبائكم ثم بالأقرب في الأرض.
العجيب يا شيخ محمد، حتى يعني حتى قبل أن يعتذر إخوة يوسف، يعني انظر، واحد يعني قالوا لأبيهم هاتوا يلعب، في النهاية هم اللي لعبوا وألقوه في البئر وشرد ولم يذق معنى طفولة وحرم من حضن الأم والأب وحرم من الأخوة، ومع ذلك يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فيلومونه وهم لا يعلمون أنه عزيز مصر. فأسرها يوسف في نفسه. حقيقة هذه التربية الضخمة هي التي تدفع هؤلاء الناس الذين يتلون كتاب الله أن تأسرهم صورة يوسف.
صحيح.
تأسرهم وتمتلك قلوبهم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. والعجيب أن هذا لم يكن حال يوسف فقط مع إخوته، بل كان حال يوسف مع أصحابه.
صحيح.
انظر إلى هذا الرجل الذي قال له اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الرجل جاء بعد 7 سنوات يستفتي في الرؤية، لم يقل يوسف أنت نسيتني جاي بعد 7 سنين بعد ما أنا قيت في السجن، بل قال له يوسف مباشرة شرع في المقصود، فقدم مصلحة بلده على مصلحة نفسه.
صحيح.
ولم ينتصر لحظ نفسه. وأنظر إلى حاله أيضا مع هؤلاء الذين يعني وقعوا في عرضه وكادوا ولاكوا وتحدثوا عنه، نساء المدينة تتحدث عنه صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ألم يخوضوا في عرضي الذين سبوني الذين اتهموني الذين تكلموا علي التي قطعنا أيديهم، إن ربي بكيدهن عليم. حقيقة هذه النفس البشرية التي تعرف معنى الرحمة والمسامحة والإيثار هي النفس الواصلة التي إذا وجدت الآن في مجتمعنا استطعنا نتجاوز كل مشاكلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول للناس، نقول للمرشحين للانتخابات للأحزاب للأسماء اللامعة التي الآن تطفو على السطح وتريد، للصور المعلقة لللافتات المنتشرة، يا أصحاب هذه اللافتات يا أصحاب هذه الصور، قفوا وقفات مع سورة يوسف وتأملوا كيف ضحى يوسف بحظ نفسه وحق نفسه من أجل حظ بلده ومجتمعه وشريعة الله جل وعلا. وفي الآخر أدب جم ينسب يوسف الفضل فيقول قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فكان هناك أدب جم عند سيدنا يوسف
وعلى نبينا محمد وجميع الأنبياء جميعا. دكتور سعيد، الزوجة لها أثر عظيم في صلة الأرحام وإصلاح ذات البين، وخاصة بين زوجها وأهله. فأريد أن يعني تعقب على هذا الدور وأن تبين أثره، وأنا عارف أن الشيخ محمد الصوي لابد أن يتحدث عن هذا.
حياكم الله. يعني كثير من أخواتنا وزوجاتنا لابد أن تذكر دائما أنها غريبة عن هذا البيت، دخلت بيتا يعني ليس بينها وبين زوجها إلا كما وصف الله عز وجل المودة والرحمة. إذا انقطعت المودة والرحمة فلا علاقة بين الزوج والزوجة، العلاقة القلبية أنا أقصد. يمكن بعضنا يقول عشان خاطر الأولاد، عشان خاطر الأولاد، فأينما أوصى الله به أين المودة والرحمة؟ هي دي اللي بتبني البيوت.
طب كلمنا عن زوجتك، وانا عارف الحاجة دلوقتي اكيد شايفانا وهتشهد عليك، يعني
اصبر صبرا. حياكم الله. هذه الاخت اذا دخلت بيتا لابد ان ترعى هذا البيت الغريب، هي غريبة فسطه، اذا قدرت تكون لها محبة بين الاهل والام والاخت، والا دائما ما تأتي المشاكل من الزوجة مع الأخت، من الزوجة مع الأم، من الزوجة مع زوجة الأخ الثاني،
نعم.
من الزوجة ويقول لك لا وديني بيتنا احنا ما عدناش نروح عند الناس دي.
صحيح.
دخلت غريبة وبقيت غريبة.
صحيح.
فلا يحملون لها إلا أنها خطفت منهم ولده.
نعم.
عايزة تأخذ ابنهم ابن هذه الأم تعيش به في مكان آخر. فتظل هذه الأم تحمل لها ما الله به علي.
نعم.
وآدي مشكلة الحموات مع بعض. لكن لو أن هذه الأخت المسلمة التقية علمت أن أول ما يجب أن يعني ليس هناك امرأة في الدنيا لها حق أكثر من الأم على ولدها، وليس هناك رجل في الدنيا له حق أكثر من الزوجة على زوجها أو الزوجة على زوجته. الرجل امرأة أوصل إلى زوجها من أبيها، إذا دخل هذا البيت أصبح زوجها هو المسؤول عنها.
صحيح.
أكثر من أبيها، أكثر من أخيها، والطاعة له وجبت له، فتسير في ركاب هذا البيت.
نعم.
يبقى لها ألفة في هذا البيت، فتصاحب أخته وتعطف على أمه. يعني إذا طلبت الأم الشراب لا يقوم ولدها، الولد يبر أمه فيقوم.
نعم.
يخدم. فيجد الزوجة هي التي تقوم تبرها وتعطيها وتحن عليها وتسأل عليها، بالله عليكم كيف تكون العلاقة؟ هذه الأخت تتعلم كل شيء، تتعلم أن تطعم أولادها، تطعم يعني زوجها، وتنسى أن فيه امتداد لهذا الزوج. الجذور الموجودة في البيت إذا سقت هذه الجذور صار لها فيها ثمرة.
شيخ محمد، يعني طبعا أكيد الأب والأم لهم دور في تربية هذه الفتاة التي يوما ما تكون زوجة لهذا الرجل، ويعني تثير هذه العلاقة حتى تكون هي مكان هذا الزوج.
نعم صحيح. يعني زي ما تكلم الدكتور سعيد، يعني كما أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يكرم أهلها، فإن من حق الزوجة على زوجته أن تكرم أهله وأن تكون سببا في صلة هذا الزوج برحم. هي اللي تعينه على صلة أبيه، صلة أمي، صلة أخي، صلة هي اللي تسأله أنت اتصلت بأمك، اتصلت بأخيك، اطمنت على أختك، اطمنت على أخيك. ده واجب عليها، هو يأمرها بصلة الرحم، وهي كذلك تعينه على هذا الأمر، تصيل يعني تعينه على هذه الصلة. وزي ما حضرتك بتسأل، يعني البنت اللي خرجت من بيتها ديت، طبعا أبوها وأمها لازم يربوها على حاجة زي كده. أنت الوقت راحة بيت جديد، تتعاملي مع ناس جديدة، لازم حماتك دي أمك الثانية، بل يعني انسينا خالص، هي دي تعتبر أمك الآن.
لا ده بقول لها أنا مظبط لك قايمة،
أول
ما تروح تعيش الواحدة
يفسد.
أول ذكر الدكتور سعيد في الأول، شوف محمد تذكر هذا الرجل الذي يسقي والده بالعنايه الخشبيه، يقول
نعم
بابا لما تكبر حامل فيك كده. هي لما ترى ان والدها يكرم حماه، وانا اشهد الله سبحانه وتعالى يعني في 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 هذه اللحظه اني ارى والدي يبر بجدتي برا عجيبا.
نعم.
جدتي ام امي.
نعم. حماته يعني.
نعم حماته. نعم. نعم. وارى ان سبحان الله جدتي لا تكاد تذكر ازواج بناتها الا ابي. جدتي عندها يعني مصابة بالزهايمر، ربنا يعافيها، كبيرة في السن في الثمانينات، تحكي لنا أيام هتلر آمين يا رب. فتتكلم تقول لي إلا الشيخ وجدي إلا وخالاتي الأربعة البقية تنسى أسماء أزواجهم. فسبحان الله بره بها، يعني جعلها تحفظ هذا. وأخواتي البنات، وأنا رأيت بنفسي كيف يبر والدي بحماتي، وكيف
طبعا هو يعين والدتك على صلة أمها.
وأنا أذكر وأنا صغير أيضا أن أمي كانت جدتي تسكن لوحدها، جدتي كانت أم أبي تحب أن تبقى في منزل لوحدها، فأذكر أن أمي كانت تأتيها وتنظف عندها وتساعدها، وأنا صغير أذكر هذا الكلام قديما جدا. فسبحان الله هذا عودنا وعلمنا أن نألف هذه الحياة. فكما قال الشيخ دكتور سعيد جزاه الله خيرا، هي لما تخرج دكتور أنور من بيت ترى أن والدها يبر حماته، والدتها تبر حماته، هي مباشرة
هذه تربية بالمشاهدة.
نعم.
يعني طبعا شافت طبعاً أبوها وأمها بيعملوا ده،
بالإضافة إلى التلقين.
نعم.
نحن نتحدث عن التربية الإسلامية، التلقين عندما يلقن ويقول يا ابنتي هذا حق وهذه فريضة ويجب عليك أن تحسني، وهو والنبي يقول له كنت أمر أحد أن يسجد أحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
صحيح.
لما له عليها من فضل. فهي تتربى على أن تحسن إلى أم هذا الزوج برا به وإسعادا له.
أنا أريد أتحدث مع فضلتك عن الاختيار. يعني أنا دلوقتي رايح أتزوج، طبعا تزوجت الزوجة الأولى أو الثانية، يعني الاختيار
أنا ننصحك عشان برضو هي تبقى عارفة أن أنا وقفت ضدك
عشان كده بس ربنا يبارك فيك. يعني طبعا الاختيار نفسه أكيد له دور مهم جدا. طبعا بعد الاستخارة في ضوابط معينة لكل شاب المرأة، يعني طبعا يمكن في هناك نوع من الحوار لابد أن يتناول هذا الأمر الخاص بوالده وأمه وإخوانه.
هو هناك ضوابط شرعية الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لنا. الله جل وعلا بين إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. ليست المسألة اختيار الحسناء أو اختيار الشريفة أو ذات المال، إنما اختيار التقوى. وهذا يبين، هذا يبين ويكون واضح من خلال حال العبادة والصلاة، من خلال حال الصلة والبر، من خلال حال الاهتمام بهم. يعني تشعر أحيانا عندما يحكي لي بعض الإخوة لما يتقدموا للزواج، يعني تجد البنت ترهن إشارة أمها، ما شاء الله تبارك الله، بمجرد ما الأم تشير تقوم البنت مباشرة وتقدم الطعام.
أمها ولا أم زوجها؟
لا أمها هي. نعم. فأنت تعرف أنها بارة بأمها. نعم
صحيح.
وأكثر حديثها ليس عن نفسها. والله أنا نجحت وأنا كنت متفوقة وأنا كنت مش عارف إيه، بل الحمد لله ربنا بارك في أمي، هي اللي تعلمنا، وربنا بارك في والدي هو اللي بيحفظنا.
تحفظ الجميل. نعم. تحفظ الجميل.
تحفظ الجميل. نعم. فتشعر أن هذه عندها تقوى.
بس ساعات الشباب يعني أمام بعض الأمور قد ينسوا هذه الأمور، يعني أول ما يشوف العين خضراء ينسى الشعر مش عارف إيه، يقول أما تيجي عندها
فليعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هو لكن في النهاية دكتور أنور أنت تسأل عن الحقيقة والجوهر ليس عن المظهر.
صحيح.
فأنت في الواقع هذه صاحبة العين الخضراء أو الشعر الأصفر لن تكون في حياتي إلا شقية، ولن تزيد حياته إلا شقاء إن كانت مؤذية لأمه. يعني تجد الأم تدعو علي وتدعو على زوجتي وتدعو على أولادي ومشاكل كثيرة عديدة. بل أحد الإخوة والله يا شيخ أنور اتصل بي قبل تقريبا يعني 3 أشهر أو 4 أشهر يبكي، يقول كل ذنوب حياتي أن أمي غضبان علي، أنا لا أعرف لي ذنبا إلا غضب أمي. طيب يا ابن الحلال المشكلة؟ قال هي وزوجتي لا، وأنا عندي 3 أولاد وأنا لا أدري هل أطلق الزوجة أم ماذا أفعل، لا تقبل زوجتي إطلاقا ولا. والسبب عقابا لي أنني يعني 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 تجاوزت الحد وتزوجت رغما عن أنفها. فقلت له أنت وقعت في مشكلة كبيرة، يعني أنت ستظل مؤذي لمشاعر الأم.
صحيح.
لأنها لم ترى هذه تصلح أصلا أن تكون زوجة وهي تعاند. فأنت بدأت، فأنا أقول إن الأخ والأخت عندما يقدمان على هذه المرحلة من حياتهم مرحلة الزواج يجب أن يراعوا عدة أمور. الأمر الأول الطاعة والتقوى. ووالدي دائما ما يوصيني، لأن والدي يعرف أن دائما الشباب يتصلوا علي والأخوات والناس اللي عندهم مشاكل، فيقول يا ابني بلغ دائما الناس أن يبحث الرجل عن مطعم الوالد.
لا.
انظر إلى مطعم الوالد، ماذا يطعم الوالد أولاده؟ الله. يطعمهم من حلال
خضراء الدمن.
يطعمهم من حلال. إذن الله هذا الله. أصل حلال.
دي من أفضل الإشارات في هذا اللقاء.
والله. فأنا دائما أشير للإخوة والأخوات أو يعني من يتصل يسأل، فأقول يا أخي الكريم اسأل دائما عن مطعم الوالد، كسبه حلال والوالد من حلال. لذلك سبحان الله بدأت صلاه كثيرة تأتي تقول يا شيخ متقدم لي أخ والده يعمل في البنك. طيب يعمل في الجمرك. طب فأقول لها ابنتي العبرة الكسب الحلال، العبرة أن يكون الطعام من حلال، العبرة أن يكون هذا البدن ربي بالحلال. فهذه إشارة هامة جدا. الإشارة الثانية انظر إلى بر هذا المتقدم، أو انظر يا أختي إلى بر هذا المتقدم بأمي وأبي وحفظه لحقهم وثنائه في غيبتهم عليهم وذكر العهد الجميل لهم. فإن هذا ما تعلمناه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر جميلة خديجة أفينسى معروف والدته؟ أفينسى معروف عمه؟ وانظر إلى حفظ صاحب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى هذا من النبي. أبو بكر الصديق يبكي وتدمع عينه، والصحابة يقولون له أتبكي يا أبا بكر في يوم يسلم فيه والدك؟ فيقول وددت أن هذه اليمين التي وضعت في يمين النبي هي يمين عمي أبي طالب.
يا الله.
انظر إلى يعني
يا الله.
أبو بكر يصل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن النبي يصل عمه، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب والده وأمه، لذلك وصل عمه. وهذه سلسلة من الأدب والصلة. فانظر إلى هذه النقطة الثانية، وهي أن تنظر إلى بر هذا الإنسان بأمه وأبي. ثالثا انظر إلى حسن الخلق. أكبر مشكلة عندنا
هذه الرسالة أيضا للفتاة في الاختيار. نعم. يعني ليس للولد فقط.
أكبر مشكلة يا دكتور أنور أنها ترى في الصلاة والعبادة وحفظ القرآن ثم لا تلتفت إلى أنه بخيل. فإذا بها تصدم بعد ذلك أن هذا رجل بخيل حتى بمشاعر لا يقول كلمة حب.
هل البخيل بالمال؟
وهذا غالبا
بخيل بالمشاعر.
نعم. أنا أقول هذا غالبا لأن هذا من باب التجربة. أنا جربت هذا كثيرا مع كثير من الإخوة أداهم الله، يعني يبخل على أولادي بالقبل يبخل لأنه بخيل أصلا. فانظري يا أختي وانظري يا أخي إلى 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 حسن الخلق، الجود والكرم وحسن المعشر والابتسامة والكلمة الطيبة وحسن الاستقبال والهيئة. احنا نحن عشنا في 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 السعودية فترة طويلة دكتور كما يعرف إخواننا، فكان من عادات العرب سبحان الله هذه عادة عجيبة الترحيب بصوت عال، وأكثر ما تكون عنده يرحب بك، بل يرحب بك أكثر ما يطعمك ويسقيك. والله ومرحبا بك يا جماعة، مرحبا بك يا شيخ، مرحبا بك دكتور سعيد، مرحبا بك دكتور أنور، أنتم منورين الخليجية والدنيا منورة، ده المشاهدين فرحانين بك ويرحب بك ويرحب بك
ويعيدها مرات
ويعيدها ويكره حتى أحيانا يعني تقول جزاك الله خيرا ترى تعبت من كثرة تعبت من كثرة الرحمة. فهذا من حسن الاستقبال ومن حسن المعاشرة.
شيخ محمد يا طبعا للأسف وقت الحلقة اقترب على الانتهاء، فأنا عايز أخونا الشيخ محمد بسيوني رسالة يعني سريعة لكل مشاهدينا الكرام، عايز حركة توضح لهم رسالة مهمة جدا فيما ارتبطت به عناصر هذا اللقاء، في أي العناصر تتحدث ولمن هذه الرسالة؟
رسالة سريعة
وغشيشك يا شيخ محمد
سيدة دكتور عمد.
نعم تفضل. رسالة سريعة لكل مشاهدينا الكرام، إما يعني موضوع الإنفاق لإخواننا في الصومال أو موضوع صلة الرحم أو ما شابه.
نعم طبعا أنصح نفسي وإخواني بالتوبة.
نعم
فيعني بفضل الله تعالى يعني التوبة يعني كما بين علماؤنا رحمه الله تعالى هي طبعا الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. وقالوا تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه وتعالى بالمغفرة. فما أنصح نفسي وإخواني المشاهدين والمشاهدات به في هذه الأيام أن نصدق في توبتنا وأوبتنا إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة 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 طبعا يعني هي من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله تعالى به
يا رب.
إذا زلت قدمك وقعت في ذنب أو خطيئة تب إلى ربك وعد إلى سيدك ومولاك الذي سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين سبحانه وتعالى. لا تنفع الطاعة ولا تضره المعصية، كما قال ابن القيم رحمه الله ويحك لا تحقق نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة.
دكتور سعيد
الله. حقيقة أنا أقول يعني لإخواني المشاهدين والمشاهدات الكرام، هذه الأيام الطيبة الطاهرة تذكرنا دائما يعني كما نقول هي نفحات من الله عز وجل، تقربنا من الله عز وجل. ويا إخوة أنتم تعلمون أن من هتك ستر ما بينه وبين ربه هتك الله ستر ما بينه وبين الناس. لا تظن أن كل ضحك ابتسام، لا تظن أن يعني كما يقال يعني كما يرقص الطير مذبوح من الألم، لا تظن أن كل إنسان يعني يعني ضخم أو كبير أو صغير، وإنما الإنسان الصادق المؤمن المخلص المتقي الذي يكثر من الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل هذا سيجعل الله له في قلوب الناس محبة. هذا الإنسان الذي يصل أهله ويحب أمه وأباه وإخوته ويصل الناس المؤمنين سيبسط الله له في الرزق كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد الله له في الأثر. هذا هو المؤمن الذي أو النموذج أو اللبنة التي نريد أن نبني بها مجتمعنا الإسلامي. أخونا أشار معذرة إلى الانتخابات، وأنا أعلم ما الانتخابات في مصر، عصبيات وقبائل وتقطع الأرحام وتزيد العداوات. اجعلوها لله ولا تجعلوها لغيره.
جزاك الله خيرا شيخ محمد.
أنا أضيف هذه الرسالة السريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذه الأيام إخواني أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. أكثرنا شيخ أنور بحق الاثنين الأولانيين.
لا يعني كل على فكرة لحد دلوقتي ما فطرت.
ما لناش دعوة
إلا قليلا.
إلا قليلا.
أيوه. إلا قليلا. يأكل ويشرب وينسى الثالثة وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني على قدر الحب على قدر ما يكون الذكر، فعلى قدر حب قلب المسلم لربه جل وعلا على قدر ذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم. وبلا خوف.
نعم أذكر وبلا كلمتان خوف. خفيفتان نعم. على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن.
نعم.
جاءني مرة أحد الناس المسلمين وقال لي حبيبتان للرحمن،
سبحان الله.
أحد من الناس المسلمين الكبار. نعم. في السعودية. حبيبتان للرحمن يعني شيء يحبهم الله عز وجل. سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم. فيتعود الإنسان يذكر ربه سبحانه وتعالى في طريقه، يكبر في أدبار الصلوات المفروضة، يكبر في الشارع في السوق كما كان يفعل أبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فيتربى الإنسان على معنى ذكر الله سبحانه وتعالى، ويتعلق قلبه بالله جل وعلا، ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن ذكر الله سبحانه وتعالى أن يراعي المسلم حق إخواني، خاصة في المسألة التي ذكرها، مسألة الانتخابات. لما عزل عمر بن الخطاب خالد أرسل رسالة إليه وقال يا خالد إني عزلتك ووكلت مكانك أبو عبيدة. فأسرع خالد إلى أبي عبيدة يقول يا أبا عبيدة إنما أنا جندي من جنودك، والله لا يسعد الإنسان حتى يفرح لأخيه بانتصاره وفوزه حتى وإن كان مقابلا له، إذا كان على تيار إسلامي وعلى حزب إسلامي يريد إقامة شرع الله عز وجل فنفرح حتى وإن كنت أنا ممن لم يأخذ صوتا أو لم يفوز أو لم يرشح، يعني نفرح. لا يشترط أن تكون ممن يفرح لنفسك ويفرح لإخوانك، وهذا علامة الإخاء كما ذكرنا طوال هذه الحلقة.
جميل. يعني يمكن إخواني طبعا عايزين تعملوا الحلقة القادمة عن التعدد، مش كده؟ ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي في هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الإخوة العاملين في هذه القناة المباركة، وأبارك أيضا ومرة ثانية قناة الضياء المباركة وقناة الخليجية معا على طريق النور بحول الله تعالى وقوته. وأشكر باسمكم جميعا مشاهدي الكرام إخواني الضيوف فضيلة الشيخ محمد الصاوي الداعية الإسلامي، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في علمه وأن يزيده تواضعا ورفعة. جزاك الله خيرا الشيخ، ربنا يبارك فيك. وأشكر باسمكم أيضا فضيلة الشيخ محمد بسيوني الداعية الإسلامي، أخي الحبيب، شكرا، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. وباسمكم أيضا مشاهدينا الكرام أشكر أخي وحبيبي الدكتور سعيد الشربي الباحث والداعية الإسلامي، شكرا دكتور سعيد،
جزاك الله خيرا، شكرا، تقبل الله منكم
وإياكم يا رب، جزاك الله خيرا. وكل عام وأنتم بخير مشاهدي الكرام، ألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيد